بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهالات الدكتور البوطي في كتابه فقه السيرة. نعم، لا زال الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى يتتبع البوطية في كلامه على قصة بحيرة. قال ثامنا
قال: والغريب أن الشيخ ناصر الدين الألباني قال عنه رغم هذا في تخريجه لأحاديث فقه السيرة للغزالي إسناده صحيح. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قلت لست وحدي القائل، فإن تمام كلامي بعد ذكري لتحسين الترمذي إياه قلت وإسناده صحيح كما قال الجزري. قال: وذكر أبو بكر وبلال، وذكر أبي بكر وبلال فيه غير أنه محفوظ،
غير محفوظة،
وذكر أبي بكر وبلال فيه غير محفوظة.
نعم.
قال: قلت وقد رواه البزار. فقال: وأرسل معه عمه رجلا.
عمه رجل. نعم.
قال: فأقول الآن لقد تنبهت لأمر كنت عنه غافلا، والفضل في ذلك يعود إلى الحافظ ابن كثير، فإن استنكار تلك الزيادة واعتبارها غير محفوظة إنما هو بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن وقتئذ قد بلغ العشر سنين كما تقدم عن ابن سيد الناس، ولا يشك أي محدث نبيه أنه لإثبات النكارة المزعومة لا بد من إثبات السند المذكور، وأن يكون أصح من إسناد ابن غزوان راوي الحديث وفيه الزيادة حتى يجوز لنا إنكارها. ومن الظاهر من كلام ابن كثير في السيرة أنه ليس هناك إلا ما حكاه السهيلي عن بعضهم أنه كان عمره عليه الصلاة والسلام إذ ذاك 9 سنين، وعن الواقدي عن داود بن الحصين 12 سنة. وبمثل هذا لا يجوز توهيم الثقة، لأن الرواية الأولى معضلة والأخرى مرسلة، ويكفي في ردها أنها من رواية الواقدي، ولعل هذا هو وجه من لم يعترض لبيان النكارة
يتعرض.
ولعل هذا هو وجه من لم يتعرض لبيان النكارة المذكورة كالترمذي والحاكم والبيهقي، والله تعالى أعلم. وبعد، أفلا ترى أيها القارئ الكريم كم في نقل البوطي عني وعن ابن سيد الناس من الإخلال بالأمانة العلمية في النقل؟ أولا، أوهم القارئ أنني متفرد بالتصحيح المذكور، والواقع أنه سبقني إليه ابن سيد الناس والجزري كما ترى، وغيرهم ممن يأتي ذكرهم قريبا. ثانيا، أوهمهم أن اقتصرت على تصحيح الإسناد دون أن أبين ما في متنه من جملة غير مخطوطة
محفوظة،
من جملة غير محفوظة، والواقع خلافه، بل تبعت ابن سيد الناس والجزري في استنكار تلك الجملة التي استند إليها الذهبي في الحكم على الحديث كله بالوضع، فأخطأ كما سبق بيانه. وزدت.
يعني إنما الألباني صحح الإسناد، ثم المتن قد نبه على جملة فيها غير محفوظة، وتبع في ذلك ابن سيد الناس والجزري في استنكار تلك الجملة التي استند إليها الذهبي في الحكم على الحديث كله بالوضع. ولا شك أن الحكم على الحديث كله بالوضع مع صحته لعبارة غير محفوظة فيه هذا يستنكر. لهذا قال: في استنكار تلك الجملة التي استند إليها الذهبي في الحكم على الحديث كله بالوضع فأخطأ كما سبق بيانه. لماذا؟ لأن سائر الحديث قد ثبت بالإسناد الصحيح. نعم.
وزدت عليهما أنني ذكرت لفظ رواية البزار الذي لا غبار عليها، فكيف استساغ الدكتور البوطي هذا النقل المبتور؟ فإذا كان لا يستحي أن يفتضح
يعني بذلك، نقل عني تصحيح الإسناد دون التنبيه على ما نبهت عليه في جملة في هذا الحديث وأنها غير محفوظة. نعم.
فإذا كان لا يستحي أن يفتضح بذلك عند القراء بعد انكشاف أمره أفلا يخشى الله؟ وصدق الله القائل إنما يخشى الله من عباده العلماء.
نعم، يعني على من تتبع أقوال الناس ألا يبتر لهم أقوالا حتى ولو كانوا من أهل البدعة، بل إنه يأتي بكلامه كله ثم يرد عليه بعد ذلك، فإن كان في الكلام حق وباطل فإنه يحق الحق ويبطل الباطل ويبين مواضع الحق ومواضع الباطل، ولا يوقع المستمع أو القارئ في إيهام. فإن الألبانية رحمه الله تعالى لم يكن كلامه على قصة بحيرة فيما يتعلق بالإسناد فقط، إنما نبه رحمه الله تعالى على جملة وردت في القصة وأنها غير محفوظة. نعم، فلما لم ينقل كل هذا؟
قال: والحقيقة أن علماء الحديث متتابعون على تصحيح هذا الحديث وتوثيق ابن غزوان مع بيان أكثرهم لنكارة الجملة المذكورة، كما حققته في المقال المنشور في مجلة المسلمين
في مجلة المسلمون
وقد سبقت الإشارة إليه. فإليك أسماء المصححين له منهم، فإليك أسماء المصححين له منهم الترمذي والحاكم وابن سيد الناس والجزري وابن كثير والعسقلاني والسيوطي. والخلاصة أن البوطي قد خالف كل هؤلاء الأئمة حين حاول أن يحقق في نسبة ضعف إليه، فلم ينجح لجهله وعدم معرفته
بعلم الجرح والتعديل،
مع ما جاء في كلامه من كتمان العلم وإيثاره رواية ابن إسحاق التي لا إسناد لها على رواية ابن غزوان الثقة.
نعم، يعني قال: والخلاصة أن البطية قد خلف كل هؤلاء الأئمة حين حاول في تصحيحهم، حين حاول أن يحقق في نسبة الضعف إليه، فلم ينجح لجهله وعدم معرفته بعلم الجرح والتعديل، مع ما جاء في كلامه من كتمان العلم وإيثاره رواية ابن إسحاق التي لا إسناد لها على رواية ابن غزوان الثقة وقد طعن فيها. نعم.
قال تاسعا:
والرجل ليس له دراية بهذا العلم أصلا حتى يحقق مسائله. نعم.
تاسعا: قوله: ولم ينقل من تعليق الترمذي عليه إلا قوله: هذا حديث حسن. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قلت: نعم، فكان ماذا؟ فإن تمام قول الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فهل في هذا التمام ما يدعمه أم ما يرد عليه؟ إن البوطي يظن الأول، وذلك من جهله البالغ بهذا العلم كما سبق بيانه في الفقرة الخامسة، فلا داعي للإعادة. عاشرا: قوله: ومن عادته أن يضعف ما هو أصح من هذا الحديث بكثير. قلت: وهذا إفك
يعني من عادة الألباني البوطي يقول: ومن عادته أن يضعف ما هو أصح من هذا الحديث بكثير، يعني فعلى ما صحح هنا. نعم، وكأن الألبانية يضعف ويصحح بلا قواعد وبلا علم، فبما إنه على مذهبه قد ضعف ما هو أصح منه فعلى ما لم يضعف هذا. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت: وهذا إفك وبهت مبين لا حيلة لنا فيه إلا أن يصفع به وجهه ويقال له: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وإلا فإن أجهل الناس وأفسقهم لا يعجزه أن يفتري مثله، فالله حسيبه.
نعم.
قال 11: قوله: وأما القدر المشترك من القصة فثابت بطرق لا يلحقها وهن.
أما القدر المشترك سوى الجملة التي انتقلت لأنها غير محفوظة، القدر المشترك هذا من القصة ثابت بطرق لا يلحقها وهن. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت: عليه أمور اخترنا منها. الأولى: هذا كلام رخيص، فما هو القدر المشترك من القصة؟ فهل لا بينه وساق الروايات التي تؤيده؟ الثانية قوله،
يعني هذا قول البطل. قول أول قوله: أما القدر المشترك من القصة فثبت بطرق لا يلحقها وهم. قلت عليه أمور، شيخ الألباني يقول اخترنا منها. الأولى:
هذا كلام رخيص، فما هو القدر المشترك من القصة؟ فهل لا بينه وساق الروايات التي تؤيده؟
لأن هذا هو المنهج العلمي يقتضي هذا، قدر مشترك من القصة لا ثابت بطرق، يبين القدر المشترك هذا ثم يذكر الطرق التي تثبت هذا القدر المشترك. نعم.
الثانية قوله: فثابت بطرق كثيرة لا يلحقها وهن. قال: قلت هذا زعم أيضا، إذ ليس للقصة طرق لا يلحقها وهن إلا هذه الطريق الموصولة عن أبي موسى، وقد فعل الدكتور فيها ما فعل، مع أن الحافظ ابن كثير رحمه الله قال إنها أصح من غيرها، وصححها غيره من الأئمة المتقدمين والمتأخرين، وقد ذكرت أسماءهم قريبا، فانظر إلى هذا الدكتور كيف يتكلم في علم لا يعرفه ولا يتبع أقوال العارفين به من العلماء.
يعني يقول فثابت بطرق لا يلحقها وهم. الشيخ الألباني يقول أين هذه الطرق؟ ما في إلا هذا الطريق الموصول عن أبي موسى، وهو قد تكلم في هذا الطريق، فأين الطرق الأخرى؟ ونقل كلام ابن كثير أن هذه الطريق هي أصح من غيرها، وقد صححها العلماء، فأين هذه الطرق الأخرى؟ نعم.
قال في صلب الكتاب: احذر وأنت تبحث عن قصة الإسراء والمعراج أن تركن إلى ما يسمى بمعراج ابن عباس، فهو كتاب ملفق من مجموعة أحاديث باطلة لا أصل لها ولا سند. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: أقول يتظاهر الدكتور في هذه الفقرة بمظهر المحدث القدير الناقد للحديث الموضوعة والمشفق على الأمة أن
النقاد للأحاديث الموضوعة صيغة مبالغة،
والمشفق على الأمة أن يغتروا بها، فإذا به ينقلب الأمر عليه لجهله بهذا العلم والكتابة فيه إلى نقيض ما رمى إليه، ألا وهو تحذيره من الركون إلى الأخذ بكل ما في الكتاب المذكور لقوله فيه فهو ملفق من مجموعة أحاديث إلى آخر كلامه، فهل كل ما في الكتاب ملفق باطل؟ ذلك ما أريد بيانه ببعض الأمثلة لكي لا يغتر.
يعني أن الألباني رحمه الله حتى ما تجوز له هذه، مع أنه يقول مظهرا غيرته على السنة وأنه لا يريد الاستدلال بحديث الضعيف، فقال احذر وأنت تبحث عن قصة إسراء والمعراج أن تركن إلى ما سبب معراج ابن عباس، فهو كتاب ملفق من مجموعة أحاديث باطلة لا أصل لها ولا سند. يبقى ذكر هنا حكما عاما، معناه أن جميع ما في هذا الكتاب المنسوب إلى ابن عباس أن جميع ما فيه أحاديث باطلة. فالشيخ يقول فهل كل ما في الكتاب ملفق باطل؟ نعم.
ذلك ما أريد بيانه ببعض الأمثلة لكي لا يغتر بهذه الكلمة من ابتلي بقراءة كتابه هذا فقه السيرة، أو بالتتلمذ عليه، أو الإصغاء لجهالاته وادعاءاته. جاء في الكتاب المذكور معراج ابن عباس الحقائق الآتية: أولا، قال في البراق: وإذا هو دابة تشبه الدواب فوق الحمار ودون البغل. وقال: فطرق جبريل الباب.
يعني أن هذه صحيح، أن هذه صحيح. نعم.
وقال: فطرق جبريل الباب فقالوا من هذا؟ قال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد. قالوا أأرسل إليه؟ قال نعم. قالوا مرحبا بك وبمن معك. ثالثا، وفي حديث آخر: لا يفنى أكثر أمتك إلا بالطعن والطاعون. رابعا، وفرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة في كل يوم وليلة. تلك أمثلة 4 مما جاء في كتاب معراج ابن عباس، وهي كلها صحيحة ثابتة في عدة أحاديث صحيحة. فالمثال الأول أخرجه الشيخان وقد عزاه إليهما الدكتور نفسه، وهو من حديث أنس وله شواهد كثيرة منها عن حذيفة، وقد خرجته في الأحاديث الصحيحة. وكذلك المثال الثاني والرابع فهما في الصحيحين أيضا من حديث أنس المشار إليه آنفا. والمثال الثالث حديث صحيح أخرجه أحمد من حديث عائشة مرفوعا وله شواهد مخرجة عندي في الروضة في الروض النضير وفي إرواء الغليل. فكيف يجوز للدكتور أن يقول في الكتاب المذكور أنه ملفق من مجموعة أحاديث باطلة وفيه هذه الأمثلة المجموعة من الأحاديث الصحيحة؟ إني على مثل اليقين أن الدكتور لم يقرأ الكتاب المذكور مطلقا أو عند كتابته هذه الكلمة على أقل تقدير، وإلا لم يقع في مثل هذا الخطأ الفاحش وفيه إبطال بعض ما اعترف هو بصحته قبله بصفحات مما جاء في المثال الأول كما سبقت الإشارة إليه. ويؤيدني فيما أقول أنه كتب في حاشية الصفحة 46 بعد 100 ما نصه: وحاذر أن تعتمد على مثل كتاب معراج ابن عباس فهو مليء بالكذب والأباطيل، وابن عباس بريء من هذا الكتاب.
نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: وهذا كلام سليم لا يرد عليه ما أوردته على قوله السابق، وهو على الغالب مما استفاده من غيره، وربما نقله بالحرف الواحد، فلما تصرف فيه بقلمه ونقله من الحاشية إلى صلب الكتاب وقع فيما ذكرنا من الجهل الفاضح. ولولا
إذا ما الفرق بين العبارتين؟ تابوا يا أخواني إلى العلماء ودقتهم وإلى أهل السنة وإنصافهم. لما قال البوطي احذر وأنت تبحث عن قصة الإسراء والمعراج أن تركن إلى ما يسمى بمعراج ابن عباس فهو كتاب ملفق من مجموعة أحاديث باطلة لا أصل لها ولا سند، هذا حكم عام على جميع ما في الكتاب بأنه ملفق. هذا انتقده الشيخ وذكر أن بعض ما في الكتاب إنما هو صواب وحق. طيب العبارة الأخرى، قال للبوطي نفسه، قال ربما نقلها من غيره: وحاذر أن تعتمد على مثل كتاب معراج ابن عباس فهو مليء بالكذب والأباطيل. مليء بالكذب والأباطيل فيه بيان كثرة ما في هذا الكتاب من كذب وأباطيل وليس التعميم. ولهذا قال: وهذا كلام سليم لا يرد عليه ما أوردته على قوله السابق، وهو على الغالب مما استفاده من غيره، وربما نقله بالحرف الواحد. يبقى إذن أهل السنة والجماعة لا يبطلون حقا كما أنهم لا يحقون باطلا، وإنما يسيرون في كلامهم على موجب الدليل. لكن أهل الزيغ والضلال ليس عندهم هذا، وإنما يأتون إلى الكلام السليم الصحيح فيردونه طارة بإبطال إسناده والحكم بأنه غير مسند، فإن لم يقعوا على ذلك فبتحريف المراد على حسب ما يهوون ويريدون. هذا معروف في أهل البدع، إنما أهل السنة أبدا لا يفعلون هذا، حتى ولو كان من رجل يقرر الباطل، بل ومن رؤوس أهل البدع. ولهذا نرى أن أهل السنة إن جرحوا إن عدلوا فإنهم يبنون أحكامهم على الدليل في التجريح والتعديل، ليس في التجريح فقط بل وفي التعديل. ولهذا صنفوا المصنفات في الثقات وصنفوا المصنفات في الضعفاء والمجاهيل والمجروحين، وكل هذا مبناه على ماذا؟ على الدليل. بل الرجل الواحد يحكم عليه باعتبار مراحل، بل وباعتبار رجال روى عنهم، بل وباعتبار مرويات رواها في منهج دقيق. ففرق بين من عنده وهم ومن عنده كثرة أوهام، فرق بين
من أخطأ في لفظه وبين سيء الحفظ في ميزان دقيق. لكن أهل الضلال يتكلمون بلا بينة بلا دليل. إن جاء لواحد من أهل البدع عنده بعض السنة فيقول هذا كان ينصر السنة وهذا كان من علماء السنة ولا يذكر ما عليه من الضلالات، وإذا جاء إلى رجل سنة عنده خطأ فيقول هذا عنده ضلالات وهذا متجاوز وهذا عنده غلو وهذا عنده ولا يذكر. فأهل السنة والجماعة يذكرون ما لهم وما عليهم، أما أهل البدع فلا يذكرون إلا ما لهم ويأتون إلى ما عليهم، إما يبطلون نسبته أو يحرفون مراد القائل فيه، هذا معروف. فانظر هنا بارك الله فيك إلى دقة العلامة الألباني وإلى إنصافه. فلما كانت العبارة عبارة عامة واستوعبت انتقد هذا، لأن في بعض الحق وأنت تقول كل أحاديث هذا الكتاب ملفقة، ولما جاءت العبارة الأغلبية التي تدل على أن أغلب ما في هذا الكتاب مليء بالكذب وكذا قال وهذا كلام سليم لا يرد عليه ما أوردته على قوله السابق. عرفتم يا إخوان؟ هذه مسألة مهمة، احنا ننتفع ونتربى على قواعد العلماء. دعك من أهل البدع والأهواء، ودعك من لا يحسن العلم، ودعك من المغرض، دعك من هذا. والواجب عليك أن تنظر إلى كلام أهل العلم وتنتفع وتخرج من حروفهم قواعد، لا تضيع بعض حروفهم، لا، إنما من بركة العلم أن تفهمه وأن تأخذ منه نبراسا يضيء لك الحياة. نعم.
ولولا حبه تكثير صفحات الكتاب والتظاهر بالتحقيق الذي هو به غير حقيق لما وقع منه ذلك، فاللهم هداك. قال في حاشية الصفحة 97 بعد 100 بعد أن نبه إلى معجزة فرس سراقة وغوص قائمتيها في الأرض ومعجزة خروجه صلى الله عليه وسلم من بيته وقد أحاط به المشركون وتبرك أبي أيوب الأنصاري وزوجه، ثم استطرد فذكر تبرك أم سلمة بشعره صلى الله عليه وسلم وأم سليم بعرقه وغير ذلك، ثم علق عليه فقال يرى الشيخ ناصر الألباني أن مثل هذه الأحاديث لا فائدة منها في هذا العصر.
انتبه للأحاديث والروايات التي فيها تبرك الصحابة بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، كويس. هل أحد ينكر التبرك بآثار صلى الله عليه وسلم المعلومة منه صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد، فقد ثبت السنة بذلك، والسنة بذلك كثيرة متعددة، منها ما في الصحيحين وغيرهما، ومنها ما في غير الصحيحين. فعند مسلم حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداة أرسل الصحابة غلمانهم بآنية الماء، فيأتي الغلام إلى النبي بإناء الماء فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها تبركا، وربما أتي في الغداة الباردة بهذا فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها. كذلك أيضا جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس الحلق يحلق رأسه التف الصحابة فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره. كذلك في حديث أبي طلحة لما حلق النبي رأسه ودفع نصفه إليه والنصف الآخر قال وزعه. كذلك حديث أم سليم في عند البخاري وغيره أيضا لما كان النبي يقيل عندها فكانت تأتي تسلت العرق من بدنه صلى الله عليه وسلم، كل هذا ثابت. انظر إلى البوطي بقى ماذا قال. قال
يرى الشيخ ناصر الألباني أن مثل هذه الأحاديث لا فائدة منها في هذا العصر، ذكر ذلك في نقد له على أحاديث كان قد انتقدها الأستاذ
كان قد انتقاها
الأستاذ محمد المنتصر الكتاني لطلاب كلية الشريعة. ونحن نرى أن هذا كلام خطير لا ينبغي.
إذن كلامه انتبه عشان حتى تعرف تجاوز أهل البدع يا إخواني. تجاوز، هل يقف عند الحروف وينتقيها ويتكلم بحق وإنصاف وأعلم أنه موقوف بين يدي الله؟ انظر، يقول يرى الشيخ ناصر بين أن مثل هذه الحديث لا فائدة منها في هذا العصر. انتبه، ده محل انتقاد، أن هذه الأحاديث لا فائدة منها في هذا العصر. هل الألباني قال هذا في أحاديث ثابتة أنه لا فائدة منها في هذا العصر؟ قال:
ونحن نرى أن هذا كلام خطير لا ينبغي أن يتفوه به مسلم، فجميع أقوال الرسول وأفعاله وإقراراته تشريع، والتشريع باق مستمر إلى يوم القيامة ما لم ينسخه كتاب أو سنة صحيحة. ومن أهم فوائد التشريع ودليله معرفة الحكم والاعتقاد.
من أهم فوائد التشريع ودليله
ومن أهم فوائد التشريع ودليله معرفة الحكم والاعتقاد بموجبه. وهذه الأحاديث الثابتة الصحيحة لم ينسخها كتاب ولا سنة مثلها، فمضمونها التشريعي
باق. كل هذا كلام البوطي. نعم.
فمضمونها التشريعي باق إلى يوم القيامة،
اللي هو
ومعنى ذلك أنه لا مانع من التوسل والتبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن التوسل بذاته وجاهه عند الله.
انتبهتم؟ ها، ادخل بقى الباطل بين ثنايا كلامي. لا مانع من التوسل والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، لا مانع إن وجدت، هي موجودة ولا مدعاة؟ فضلا عن التوسل بذاته، من أين أتيت بهذا؟ في حياة النبي، فضلا عن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا، كل يتكلم بمنهجه. يا إخواني، كل واحد يضع سن قلمه على قرطاسه إنما يسير لا بالحبر بل بمنهجه ومعتقده. إن المداد الذي يكتب به كل واحد هو مداد المنهج، هو مداد المعتقد. والله لو صنف في النحو، لو صنف في الصرف، لو صنف في السيرة، لو صنف في أي باب، هذا كتاب في السيرة فوضع فيه معتقده. عرفتم؟ عرفتم كيف أن أهل السنة الجماعة يحذرون من سماع الكلمة في أهل البدع؟ كلمة واحدة في أهل البدع، عرفتم؟ كلمة واحدة في أهل البدع، من أهل البدع لا تسمع تعال أكلمك كلمة قال ولا نصف كلمة. وابن سيرين لم يستمع إلى الآية أو الحديث من المبتدعين، لكن هؤلاء الذين يزعمون في هذا العصر الإنصاف والموازنات بين الحسنات والسيئات، ولا ترى عندهم إن تكلموا عن أهل السنة حسنة، وإنما الانتقاد الصارخ اللاذع. كل واحد يضع سن قلمه على قرطاسه فإنما يسيل بمداد بدعته. المداد الذي يكتب به هو مداد بدعته أو مداد سنته إن كان صاحب سنة. أقحم هنا التوسل بالذات. من أين أتيت بالتوسل بالذات؟ الأمثلة التي ذكرتها أنت فيها التوسل بالذات؟ اقتصر على الوارد وبين كيف يا بوطي يستمر الحكم هذا لآخر الزمان بكل لكل من يدعي آثارا لرسول الله. نعم. وأن ذلك
ثابت ومشروع مع الزمن.
ما دليل ثبوت التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم ومشروعية ذلك مع الزمن؟
فكيف يقال مع ذلك أنه لا فائدة منها في هذا العصر؟ أكبر الظن أن السبب الذي ألغى فائدتها بنظر الأستاذ الشيخ ناصر أنها تخالف مذهبه في التوسل.
يا سلام، من هنا لما خالف مذهب التوسل أبطلها بلا بينة. نعم.
غير أن ذلك وحده لا يكفي موجبا لنسخها وإنهاء فائدتها كما هو معلوم.
يعني هذا الحقيقة يعطى صغار السلفينيين للرد عليه، هذا كلام واضح انحرافه فيه. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: هذا كلام البوطي بالحرف الواحد، نقلته على طوله وقلة فائدته ليكون القراء على يقين من مبلغ علم هذا الرجل وخوفه من الله تعالى وعدم مبالاته بتهمة الأبرياء والطعن فيهم بغير حق. ولبيان هذه الحقيقة هنا أقول: أولا، إن ما نسبه إلي من الرأي إن هو إلا اختلاق، وإن مما يدل على جرأة الرجل وقلة خوفه من الله وحيائه من الناس عزوه ذلك إلى نقضي لأحاديث الكتاني، وليس فيه هذه الفرية الباطلة كما سترى. ولو كان الدكتور ينتقد بإخلاص وعلم لنقل عبارتي وانتقدها انتقادا علميا موضوعيا، ولكنه يعلم أنه لو فعل ذلك لانكشف عند القراء، ولذلك فهو جرى على هذه الطريقة من النقد يعزو القول إلى القائل وهو لم يكن ذلك أصلا أو قال شيئا منه، ولكن الدكتور يأخذ بعضا ويترك بعضا، كمثل من يقول: ولا تقربوا الصلاة، ويسكت. فاسمع نص كلامي في نقد المذكور للكتاني. قلت منه ما نصه: إراده أحاديث لا يترتب على معرفتها اليوم كبير فائدة تحت العناوين الآتية: التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره، وذكر فيه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفيه أمره صلى الله عليه وسلم له ولغيره أن يشرب من إناء مد فيه صلى الله عليه وسلم وأن يفرغاه على وجههما. ثم قال: تبرك الصحابة بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد فيه حديث طلق بن علي وفيه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة لهم، ثم أعاد الترجمة ذاتها وذكر تحتها حديثا ثالثا فيه تبرك أسماء بجبته صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد الترجمة للمرة الرابعة وأورد فيه حديثا في تبرك أم سلمة رضي الله عنها بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هو الفائدة من تكرار هذه العناوين والتراجم في الوقت الذي لا يمكن اليوم التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم لعدم وجودها؟ وما يفعلونه اليوم في بعض البلاد من التبرك في بعض المناسبات بشعرة محفوظة في زجاجة، فهو شيء لا أصل له في الشرع ولا يثبت ذلك بطرق صحيحة. نعم، إنما يستفيد من هذه التراجم بعض مشايخ الطرق كما سبق ذكره في المقدمة، ولعل المصنف وضع هذه التراجم مساعدة منه لهم على استعباد مريديهم وإخضاعهم لهم باسم التبرك بهم، والله المستعان. هذا الذي قلته في النقد المذكور نقلته مضطرا بالحرف الواحد ليقابله القارئ الكريم بما نسبه البوطي إليه، ليتبين له افتراؤه وغلوه في قوله: هذا كلام خطير لا ينبغي أن يتفوه به مسلم. فأنت ترى أن الدكتور تعمد حذف لفظة كبير المضافة إلى فائدة، والتي هي نص صريح في أنني لا أنفي الفائدة مطلقا من معرفتها كما زعم البوطي، يعني وإنما أنفي فائدتها الكبرى.
نعم، لا ترتب على معرفتها اليوم كبير فائدة وليس على معرفتها اليوم فائدة، فإنه لا يترتب على معرفتها فائدة، يعني ليس فيها فائدة واحد، هذا نفي لمطلق الفائدة. إنما على لا يترتب على معرفتها اليوم كبير فائدة يعني فائدة كبرى وإن كان لها فوائد. نعم.
وهذا أمر واضح لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى، وقد عللت ذلك بتعليل بين فقلت: لا يمكن اليوم التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم لعدم وجودها.
نعم.
فتبقى الفائدة التي ليست بكبيرة إنما هي معرفتها لمجرد العلم بالشيء ولا الجهل به، فكيف ينسب البوطي إلي تلك الفرية؟ هذه الأحاديث لا فائدة منها في هذا العصر.
اللي هو يعني قول البوطي عنه أن الألباني قال هذه الحديث لا فائدة منها في هذا العصر، يبقى تعليق البوطي على كلام الشيخ هذا وتحريفه للكلام وحذف الضوابط التي وضعها الشيخ دليل على ماذا؟ على غرضه، وهذا شأن أهل البدع. لماذا لم ينقل البوطي نص كلام الألباني رحمة الله عليه؟ لماذا؟ ويجعل انتقاده منصبا على حروف الشيخ الألباني، إنما عبر بالمعنى، ولما جاء يعبر عن المعنى عبر بالألفاظ التي تورط الشيخ الألباني، ففرق بين كبير فائدة وبين أنه لا فائدة منها، فرق بين هذا وذاك. والشيخ تكلم في الفائدة المترتبة على الأثر، لأن هذه الأثار لم يعد لها وجود الآن، لم يعد لها وجود الآن، فالفائدة العملية ليست الفائدة العلمية، الفائدة العملية، العملية. فالفائدة العملية أين هي؟ لا يوجد شيء من أثار النبي صلى الله عليه وسلم اليوم موجودة. فإذا كانت هذه في مقابل ماذا؟ تكثير المصنف من ذكر هذه الأحاديث وكذا والتبوبات المتعددة. فأراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين أنك تكثر هذا لتكون مادة لمن يقول ببقاء التبرك إلى الآن بالأثار المدعاة، وليس أن هذه الأحاديث لا فائدة منها مطلقا. فهذا لم يقوله الألباني رحمه الله، انتبهتم يا إخواني؟ فرق بين هذا وذاك. لكن أقول للإنصاف، بعيدا عن ضلالات البوطي وغرضه، وبعيدا عن قصد الشيخ الواضح والحمد لله، إلا أنه لا ينبغي أن يعبر عن هذا الأمر بهذا أيضا، فإن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبقاءها في الأمة ولو كان من الجهة العملية قد لا يصبح لبعضها واقع عملي مثل هذا، إلا أنه لا ينبغي أن يعبر بها هذا التعبير، لا ينبغي أن يعبر به ويقال إرادة أحاديث لا يترتب على منفعتها اليوم كبير فائدة، لا يترتب عليها فائدة. حكم التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، والفرق بين التبرك بآثاره وآثار غيره. مسألة التبرك، إن مسألة التبرك فارق فيها بين أهل السنة والجماعة في تبرك من مشروع وبين غيره في تبرك من ممنوع، فتبقى هذه الأحاديث في الأمة طروة لبيان ضابط التبرك المشروع من الممنوع، فليعبر عنها بهذا التعبير ولو كانت كبير فائدة، ولو كانت كبير فائدة، بل الفائدة كبيرة والحمد لله وموجودة كبيرة، وهي ذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تدوين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا ونحن نعلم مراد الشيخ قطعا، أن هذا صاحب الكتاب الذي يرى التبرك الممنوع ويحشو الكتاب بكثرة هذه الأخبار وهي متعلقة بمسألة من جهة عملية لوجود لآثار النبي، نحن نعلم هذا، لكن ولو فإننا إن رددنا على باطل فينبغي أن نرد على هذا الباطل بأحرف كلها صواب، وكلمة لا فائدة سواء كبرى صغرى في بعض الفائدة وغير ذلك هذه لا تورد، إنما يقال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في روايتها لها فائدة كبرى وبقاؤها له فائدة، وليس فقط أحاديث التبرك التي تروى في هذا، ليس فقط المراد هو إبطال التبرك بآثار النبي التي المزعومة الآن كمن يقول هذا كف الرسول وهذا قدم الرسول، إنما بقاء السنة، بقاء الأحاديث، بقاء بيان الأدلة التي تفرق بين التبرك المشروع وبين التبرك الممنوع، بل ذكر هذه الأحاديث وكثرة إيرادها إبطال لمزاعم هؤلاء المبتدعة الذين يرون التبرك بآثار الصالحين، فيقال لهم هذه أحاديث ورسول الله كان فيها التبرك بأثاره فقط، فأين التبرك بأثار الصالحين؟ أين التبرك بأثار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبي عبيدة وهؤلاء العشرة؟ أين التبرك بأثار أهل بدر؟ أين التبرك بأثار أهل بيعة الرضوان؟ يقال لهم ذلك، يقال لهم ذلك. وأين تبرك التابعين وتابع التابعين وأهل القرون الثلاثة بأثار النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يعد منها شيء أو شيء قليل جدا؟ فهذا منهج أمة. فالتبرك كالكرامة، فأهل السنة والجماعة هناك كشف جلي بينهم وبين أهل البدع في مسألة الكرامة، مسألة الخوارق، مسألة التبرك، مسألة أهل البيت. فلا بد أن تبقى هذه الأحاديث طروة، وذكرها وبكثرة لا إشكال فيه. وإن كان الشيخ يقصد انتقادا خاصا في كتاب خاص لمؤلف خاص على وجه خاص، فإنه يجمع المادة لأهل البدع والضلالات. لكن نقول ولو فلا يقال إيراد أحاديث لا يترتب على معرفتها اليوم كبير فائدة، إنما نعلق الكلام كبير فائدة في استدلاله هو وموضع فهمه هو. نقول أنت ماذا تريد؟ نقول له كذا: إيراد أحاديث كثيرة عن النبي في التبرك وإسقاطها على وجه غير مشروع، يبقى نعلق كده. نقول من انتقادات بقى على المصنف، نقول إراده أحاديث كثيرة وإسقاطها على وإنزالها على غير منزلها، إنما ما نقول لا يترتب على معرفتها اليوم كبير فائدة. لا، الفائدة موجودة، والفائدة تكبر وتعظم أو تكون دون ذلك حسب المسألة، والمسألة قد نحتاجها في هذا العصر. هذا العصر اليوم إيراد هذه الأحاديث فيها فائدة، ألا وهي الفارق والكشف الجلي بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب أهل البدع في مسألة ماذا؟ في مسألة التبرك. فأجدني أستدعي هذه الأحاديث الواردة في السنة لأبين الفارق بين التبرك المشروع وبين التبرك الممنوع. لكن إنزال هذه الأحاديث على مراد المؤلف واستنباطه خلاف ما هي عليه من التبرك بالذات، من التبرك بآثار الصالحين وتعدية التبرك من النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره، هذا الذي نقول هو إسقاط باطل وإنزال مردود. يبقى نتكلم على إنزاله لهذه الأحاديث وليس على تبويباته وكثرة إيراد. هذا الذي يظهر لي، إما أن أكون مخطئا أو أكون مصيبا، فإن الحق أحق أن يتبع. نعم، لكن تحريف البطيء لكلام الشيخ والزيادة فيه إنما هي من محض الافتراء، فإن الشيخ ما قال هذه الأحاديث لا فائدة منها. والشيخ له وجه في هذا، ما نقول ليس له وجه، ولكن القاعدة عند أهل الحق وأهل السنة أن الباطل يرد بالحق كله، ولا تعطى ألفاظ قد يستغلها أهل الباطل، والقاعدة واحدة على الجميع في القبول والرد، ولو كان الناطق بها إماما من أئمة المسلمين. صيانة القواعد مهمة جدا، وإن الأحرف التي يكتبها أي عالم من علماء السنة هذه الأحرف ليست تمثل قاعدة عامة إلا ما تقرر عند السلف، فتحاكم الأحرف للمتقرر عند السلف، فقد توافق هذه الأحرف المتقرر وقد تخالفها في بعضها. ولهذا أهل العلم يفرقون بين المتقرر عند السلف وبين المنسوب لبعض السلف. نعم، الشيخ يقول: هب أنني
هب أنني قلت ذلك، فهل ذكر السبب الذي قلته في تعليل ذلك بديل أن يكتمه عن الناس فيوقعهم في الولوغ في عرض الألباني وذهابهم مذاهب شتى في تعليل ذلك والطعن فيه، أم أن هذا هو الذي يقصده البوطي بكل ما يكتبه ضد الألباني وليس هو النصح لهم؟
هذا معروف، ليس هو النصح لهم، هذا معروف قصده وتحريفه، هذا معروف. نعم.
ثالثا، أما كان من الواجب على الدكتور البوطي أن يرد على تعليل المذكور إن كان عنده رد، بديل أن يأخذ من نقد المتقدم على الكتاني على طوله تلك الجملة المبتورة لا فائدة منها فيكذب عليه؟
نعم، هي قول يعني قول البوطي لا فائدة منها، الشيخ ما قال لا فائدة منها، الشيخ قال لا يترتب على معرفتها، الشيخ بتكلم على المترتب على الأحاديث، لا يترتب على معرفتها اليوم كبير فائدة. نعم.
رابعا،
ونحن نقول بل يترتب على معرفتها اليوم كبير فائدة، وهي التفريق الجلي بهذه الأحاديث بين التبرك المشروع والتبرك الممنوع، فإن من القضايا الضخمة التي تمثل فارقا بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين الصوفية والغلاة مسألة التبرك، مسألة التبرك، حتى هؤلاء جعلوا تبركهم شركا وقالوا هذا تبرك. نعم.
رابعا، لا أشك أن هناك خلافا كبيرا بيننا وبين الدكتور البوطي في تقدير فائدة أحاديث التبرك، فهي عندي وعند كل ذي علم فيما أعتقد غير ذي موضوع اليوم، وهذا لا ينافي فائدة معرفتها كما سبق بيانه.
نعم.
بينما يرى الدكتور أنها ذات موضوع،
يقول وهذا لا ينافي فائدة معرفتها اليوم، يعني في فائدة، في فائدة، لكن الشيخ عبر بكبرى. نعم.
وهذا لا ينافي فائدة معرفتها كما سبق بيانه. بينما يرى الدكتور أنها ذات موضوع، لأن
بينما يرى كما يدل عليه قول المتقدم، ومعنى ذلك أنه هو بقى تعبير البوطي، ومعنى ذلك أنه لا مانع من التوسل والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن التوسل بذاته وجاهه إلى آخر ما قال. فانظر إنزال البوطي ومن معه هذه الأحاديث على غير منازلها، فجعلها في التوسل بالذات والجاه، وأصرح منه قوله في صلب الكتاب في الصفحة 97 بعد 100،
فإن التوسل والتبرك كلمتان تدلان على معنى واحد، وهو التماس الخير والبركة عن طريق التوسل به.
التوسل بماذا؟ بالأعمال الصالحة، ولا التوسل بماذا؟ بالذوات والجاه، وكل من ها هكذا
وكل من التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم عند الله، والتوسل بآثاره أو فضلاته أو ثيابه أفراد وجزئيات داخلة تحت نوع شامل هو مطلق التوسل الذي ثبت حكمه بالأحاديث الصحيحة.
طبعا هذا انحراف خطير، هذا انحراف خطير. انظر كيف الرجل يدخل منهجه ضمن بعض الحق، فالتبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم حق، ولكن الرجل أدخل في ذلك التوسل العام بذاته بجاهه. نعم. وكل الصور الجزئية،
وكل الصور الجزئية له تدخل تحت عموم النص بواسطة ما يسمى بتنقيح المناط عند علماء الأصول.
أيوة، عندك أيضا أنت مناط، هذا الذي يلعب به أهل البدع على السذج من الناس، يضع مصطلحا علميا دقيقا فيوهم القراء أن الرجل متبحر، أن الرجل متبحر، وهؤلاء لهم عبارات يحفظونها ولهم مصطلحات يؤدونها. تذكرون دائما كلام حسان أن الأمر يحتاج إلى تنقيح مناط، فعندنا تنقيح مناط وتخريج مناط، فيوهم الناس أن الرجل راسخ، أن الرجل راسخ، ثم إنه لا يبين تنقيح المناط ولا تحقيق المناط ولا تخريج المناط في الكلام، فإن من بيّن هذه المصطلحات في مسألة لابد أن ينقح وأن يحقق وأن يخرج المناط في هذا أين هو، لكنه يطلق هذه الكلمات ثم يمضي، فينقدح في ذهني المستمع أن وراء الرجل ما وراءه من العلم الغزير فيرهبك، وإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. دعك من هؤلاء، هؤلاء يضعون هذه المصطلحات يتترسون بها، ودعك من هؤلاء، فإن وراءهم ماذا؟ أوهام وإجمال لا حقيقة له في العلم، وإلا لقاده إلى الهداية لو كان وراءه ما وراءه من علم ورسوخ لقاده إلى الهداية. فدعك من هذه، ها؟ دعك من هذه. إن تكلم بقاعدة في مصطلح الحديث، إن تكلم بقاعدة في أصول الفقه، إن تكلم بقاعدة في لغة، بعض الناس جاهل باللغة لكن عنده بعض قواعد وبعض عبارات وربما بعض شواهد، فيظن الظن أن وراء هذا ما وراءه. كذلك في المصطلح، كذلك في الأصول. نعم.
قال: وصرح في مكان آخر أن المناط إنما هو كونه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: فأقول:
طيب، ولو كان أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق، طيب ماذا تفعل معه؟ أفضل الخلائق تشرك بالله؟ أفضل الخلائق قال لك: لا تطرني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقلوا عبد الله ورسوله. هذا أفضل سيدي ولدي آدم وأفضل الأنبياء، يقول لك ذلك. قالوا: أنت سيدنا؟ قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا استجرينكم شيطان، بعدما قال السيد الله تبارك وتعالى. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: فأقول: في هذا الكلام خبط وخلط كثير، وادعاء ما لا أصل له وما لا يعقل، كما أنه ليس هناك ولا حديث واحد يثبت به مطلق التوسل الذي زعمه الدكتور المقلد الذي يقول ما لم يقوله أي مجتهد في الدنيا.
نعم.
فهل ذكر شيئا
المقلد من المقلد للمجتهد الذي يقول ما لم يقوله أي مجتهد في الدنيا، أي من المعتبرين من المقررين لمذهب أهل السنة، ولا هناك من قاله غير هؤلاء. نعم.
فهل ذكر شيئا من تلك الأحاديث التي تثبت مطلق التوسل وبين وجه دلالتها على ما زعم، وأعرض عن هذا الكلام والجعجعة التي لا طحن فيها؟
إيه نعم، جعجع ولا طح. نعم.
ثم كيف يجعل التوسل بمعنى التبرك، والتوسل عنده لا يستلزم حضور المتوسل به كما هو صريح كلامه، وبين التبرك الذي يقتضي حضور الشيء المتبرك به كما هو ظاهر الأحاديث التي ذكرها الأستاذ البوطي ومن قبله الكتاني وغيرهما، وإلا فكيف يمكن التبرك بها؟
نعم، يعني عندنا لا تفرق بين التبرك والتوسل. طيب التبرك بأثر موجود، التبرك بأشياء موجودة أنت تقول ذلك. طيب التوسل المتوسل به لا يستلزم حضوره، وبالتالي يكون هناك فرق بين التوسل والتبرك. ألست أنت الذي تقرر هذا؟ المتوسل به هو النبي مثلا أو الولي الصالح كما تقولون، هذا لا يلزم حضور، مات أصلا، إنما التبرك يكون بالآثار، الآثار هذه الموجودة. ولا الوحي الآن يتبرك بعرق النبي وغير موجود، أو يتبرك بشعراته وغير موجودة. نعم.
وأيضا فكلامه صريح في جواز التوسل بقوله في دعائه: اللهم إني أتوسل إليك بفضلات نبيك وعرقه وغير ذلك مما
سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم إني أتوسل لك بفضلات نبيك. نعم، أتوسل بفضلات نبي، هذا من التوسل بإيه؟ بالعمل الصالح ولا من التوسل بإيه؟ بالأسماء والصفات. نعم.
وغير ذلك مما يستحى من كتابته فضلا عن النطق به، مما يستحي من كتابته فضلا عن النطق به،
مما يستحي من كتابته فضلا عن النطق به، أو مما يستحي من كتابته فضلا عن النطق به، كل مسلم. نعم.
كل مسلم عاقل غيور على مقام الألوهية. ويا خجلتاه إذا قام الدكتور على المنبر يوم الجمعة يدعو بهذا الدعاء تحقيقا منه لما ذهب إليه من فلسفة التوسل بالفضلات.
اللهم إني أتوسل لك بفضلات نبيك وعرق. سبحان الله، توسل بفضلات نبيك، فين محل التوسل بهذا؟ التوسل الجائز أسماء الصفات الأعمال الصالحة، بدعاء الرجل الصالح الحاضر الحي الموجود، أدعو الله لي على كلام أهل العلم في هذا هذه المسألة. لكن تقول أتوسل إليك بفضلات نبيك وعرقه، حتى الذين أخذوا عرق النبي توسلوا به؟ ما توسلوا به، تبركوا به وليس توسلوا به. نعم.
وتالله لقد ازددنا يقينا بعدم
الدعاء. ما قالت أم سليم اللهم إني أتوسل إليك بعرق نبي، لكن إذا قصد أنهم توسل بمع توصلوا بذلك إلى حصول خير وبركة فهذا موجود. نعم. وتالله
لقد ازددنا يقينا بعدم مشروعية التوسل بالذات لما رأينا الدكتور البوطي قد استلزم منه مشروعية التوسل بجزء من أجزاء الذات حتى ولو كان من الجنس الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه يتطهر ويتنزه منه كما هو ثابت في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة المطهرة.
نعم. سبحان الله. نعم.
خامسا، لقد تبين مما سبق أن ما ظنه الدكتور البوطي من السبب ظن إثم.
لقد تبين مما سبق أن ما ظنه الدكتور البوطي من السبب ظن إثم، لأني أولا
لم ألغي فائدة أحاديث التبرك صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه.
نعم. وكما قلنا هذا قصد الشيخ واضح، وعبر عن قصده، لكن الشيخ يتكلم من جهة عملية، يقول كبير فائدة من جهة عملية لا من جهة علمية، لكن كما قلنا التعبير بالألفاظ التي لا إشمال فيها، بالألفاظ التي تحافظ على تعظيم السنة بكل ما فيها، لأنه هذا يتعين، لأنه غدا قد يأتي واحد يقول مثلا يقول مثلا أحاديث المتعلقة بالجهاد وكذا ليس فيها كبير فائدة اليوم لأنه ما في جهاد، ويأتيك واحد ثالث يقول الأحاديث التي فيها أحكام العبيد والإماء والمكاتبة وكذا ليس فيها كبير فائدة اليوم، ويأتيك رابع يقول لك مثلا ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان في من حول أصحابه وكذا لا كبير فائدة في اليوم، ويأتيك خامس وسادس وسابع وعاشر ومئة وألف يقول لا فائدة كبرى فيها اليوم. فنقول لا، إن الفائدة الكبرى موجودة في إرادة السنة إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى إلى آخر الزمان. نعم.
وثانيا، لأنه قائم على تسويته الباطلة بين التبرك والتوسل من جهة، وعلى مشروعية التوسل بالذات من جهة أخرى، وكلاهما غير صحيح كما قدمنا ولو بإيجاز.
نعم.
وأما غمزه إياي بالشذوذ في قوله إنها تخالف مذهبه في التوسل،
وكأن التوسل هذا مذهب الشيخ الألباني وحده. عرفت يا شيخ يا إخواني قدر الشيخ الألباني، هذا الرجل الذي وقف الحقيقة وسط هذا يعني الزمان، وهؤلاء المصنفين في الكتب يرد على هؤلاء ويبين عوار هؤلاء، وكم نالته من سنة رماحه ما نالته ومن سبابهم ما ناله، ومع ذلك صابر محتسب. جاهد هذا البوطي وهذا الغماري وهذا الكوثري وهذا أبو غدة وهذا كشك وهذا شعراوي وهذا طحان وهذا قرضاوي وهذا غزالي وهذا ترابي وهذا عبد الرحمن عبد الخالق وهذا الذين اليوم يدندنون ويمدحون عبد الرحمن عبد الخالق وكل يسارع رحم الله العلامة. أين كلامكم إن كنتم تحترمين العلماء الكبار؟ أين موقفكم من كلام العلماء الكبار؟ داسوه بالأقدام كأن أحدا من العلماء الكبار ما تكلم في عبد الرحمن عبد الخالق، داسوه بالأقدام وهم يزعمون علماؤنا أسيادنا العلامة الألباني رحمه الله، العلامة ابن باز شيخ الإسلام، العلامة. طب أين أنتم من كلام العلامة والعلامة والعلامة والعلامة؟ يعني رحم الله عبد الرحمن عبد الخالق رغم أنوف الكبار. فالشيخ الألباني رحمة الله عليه الحقيقة ضرب بأسهم كثيرة وسهام متعددة في هذا الميدان، حتى إنك قل أن تجد كتاب الألباني رحمة الله عليه إلا وتجد في مقدمته ردا على أمثال هؤلاء، ده غير المصنفات الخاصة. وسبق لنا قراءة بعض المصنفات له رحمه الله تعالى في الرد على أمثال هؤلاء كرده على أبي غدة في كتاب كشف النقاب. نعم.
فهو ناشئ من عدم مراعاته الأدب مع الأئمة الذين يخالفون رأيه، ولا أقول مذهبه، فإنه لا مذهب له على الرغم من لا مذهبيته، وإلا فأين هو من قول الإمام أبي حنيفة أكره أن يسأل الله إلا بالله، فلم يجز الإمام السؤال بالذات فضلا عن الفضلات كما هو رأي المقلد المجتهد الجامع للمتناقضات.
الله أكبر الله أكبر. رحمة الله على الألباني سبحان الله. فلم يجز الإمام أبو حنيفة يعني أكره أن يسأل الله إلا بالله، السؤال بالذات، ما قال بذأ أكره أن يسأل الله إلا بالله وبه التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم فضلا عن ذوات غيره. يعني حتى لو حاول البوطي أن يوجد فهما في التوسل بذات النبي فإن النبي لا يقاس عليه أحد، ده هذا لو سلمنا ولا يوجد، والسنة واضحة. هذا حديث أنس في الصحيحين لما جاء الرجل والنبي يخطب يوم الجمعة ماذا قال؟ قال يا رسول الله أغثنا، أو جلس في بيته وقال اللهم إننا نسألك برسولك، جاء إلى النبي وقال يا رسول الله هلكت الأموال وهلكت المواشي وكذا، فادعوا الله أن يسقينا، فادعوا الله أن يسقينا. ولهذا هذا يجعل في التوسل به أحمد بدعائي، بالدعاء وليس بالذات، والتوسل بالذات لا يحتاج أن يأتي إلى الشخص نفسه، ويتوسل بذاته في أي مكان يسأل بذاته، نسألك بنبيك. نعم.
وما ذهب إليه الإمام هو مذهب صاحبيه أيضا فضلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية،
يعني صاحبي أبي يوسف ومحمد بن الحسن. نعم.
فضلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين، وهو المذهب المنصور بالأحاديث النبوية والآثار السلفية كما تراه مفصلا في رسالة الخاصة في التوسل مع الرد على شبهات المخالفين ونقدها رواية ودراية.
هذا هو علم الألباني رحمة الله عليه ومنهج الألباني. لم يكن الألباني محدثا أشعريا ولا محدثا صوفيا، إنما كان محدثا على مذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا كما وضع لك المصنفات في الحديث السلسلتين الصحيحة والضعيفة والتخريج الموسع للمنار وهو إرواء الغليل وغير ذلك من مصنفاته الواسعة في هذا، وضع لك ماذا؟ تحقيقات على كتب السنة وقربها إليه، على كتاب الإيمان لأبي شيبة، على كتاب الإيمان لأبي عبيد، على كتاب السنة لابن أبي عاصم، وضع على كتب السنة أعمالا ليقربها إلى الأمة فضلا عن المصنفات الخاصة له، هذا التوسل، هذا تحذير الساجد، هذا مصنفاته الكثيرة، والحمد لله في هذا الباب موجودة، وردود على أهل البدع والأهواء. نعم، رحمه الله، رحمه الله. نعم.
ومن ذلك الرد مفسرا على البوطي في خلطه بين التوسل والتبرك وتجويزه التوسل بالفضلات، وما يصل هذا المقال إلى أيدي القراء الكرام إلا وتكون الرسالة قد تداولتها الأيدي وانتفع بها إن شاء الله كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومعذرة إلى القراء مما اضطررنا إليه من الإطالة في الرد على البوطي في هذه الفقرة التي جرتنا إلى الخروج عما نحن بصدده من الرد عليه من الناحية الحديثية المحضة التي توجهت إليها في هذه المقالات دون مناقشته في آراء الفقهية التي خالف فيها الأدلة الشرعية، ولعلي أتفرغ بعد للكتابة في ذلك بإذن الله تعالى.
سبحان الله، جهاد. نعم.
ولنعود الآن إلى ما نحن بصدده فأقول: قال، وقد ذكر ابن إسحاق في هذا الكتاب بدون إسناد، وذكر ابن خيثمة فأسنده، حدثنا أحمد بن جناب أبو الوليد قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار، فذكر نحو ما ذكره ابن إسحاق. انظر عيون الأثر لابن سيد الناس. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: أقول فيه مؤاخذات. أولا، هذا الإسناد لا قيمة له، لأن كثير بن عبد الله بن عمرو المزني ضعيف جدا. قال الذهبي: في الضعفاء والمتروكين. قال الشافعي عنه: من أركان الكذب. وقال ابن حبان له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. وقال آخرون: ضعيف. ثانيا، إن كان الدكتور لا يعلم هذا الضعف الشديد لجهله بتراجم رواة الحديث، فلماذا ذكر إسناده؟ وطلابه وجمهور قراء كتابه هم بالطبع ليسوا خيرا منه في ذلك، وإن كان يعلمه فلما كتمه ولم يبينه؟ ألا يحق لنا مع هذا كله أن نروي قول من قال: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ثالثا، إن كان يعلم ذلك فما الفائدة من ذلك سوى تضخيم حجم الكتاب؟ ألا يعلم الدكتور أن الحديث الضعيف لا يتقوى بما هو شديد الضعف عند علماء الحديث ولا يستشهد به، لا سيما إذا كان المشهود؟
هذه انتقل الشيخ إلى قاعدة، انتقل الشيخ، هذا الانطلاق من قاعدة، وليس الحكم على حديث بالصحة والضعف، إنما هو انتقال إلى قاعدة. يقول: ألا يعلم الدكتور أن الحديث الضعيف لا يتقوى بما هو شديد الضعف عند علماء الحديث ولا يستشهد به؟ يبقى إذن مذهب الألبانية رحمة الله عليه في الحديث الضعيف هل يتقوى بالشهود أو لا؟ بعض الناس يقول الألبانية رحمه الله تعالى يقوي بمطلق الأحاديث والطرق الضعيفة بمطلق ذلك، والألباني ماذا يقول؟ يقول: الحديث الضعيف لا يتقوى بما هو شديد الضعف عند علماء الحديث ولا يستشهد به، إنما ما يصلح للجبر، وإلا عليل وضعيف ضعف شديد يتقوى بما هو أضعف منه. أرأيت لو أن رجلا عليلا مريضا بالسرطان هل هذا يتقوى بآخر قد انتهى كبده أو انتهت كليتاه أو غير ذلك؟ إنما لا يزداد بذلك إلا ضعفا. نعم. يبقى هذه قاعدة الشيخ في تقوية الحديث الضعيف بالطرق، فقال: ألا يعلم الدكتور
أن الحديث الضعيف لا يتقوى بما هو شديد الضعف عند علماء الحديث ولا يستشهد به، لا سيما إذا كان المشهود له لا إسناد له أصلا كما هو شأن هذا الكتاب عند ابن إسحاق.
لا سيما إذا كان المشهود له إسناد لسيما إذا كان المشهود له
لا إسناد له,
لا إسناد له أصلا. أي نعم, لا إسناد له أصلا. نعم,
كما هو شأن هذا الكتاب عند ابن إسحاق.
نعم.
رابعا, كيف يتفق هذا كله مع قوله أنه اعتمد على ما صح من أخبار السيرة, فأين الصحة فيما لا سند له وشاهده ضعيف جدا؟
نعم.
خامسا, قوله ابن خيثمة خطأ يدل على مبلغ علم الدكتور بالتراجم, والصواب ابن أبي خيثمة كما في العيون وغيره.
نعم.
ثم قال عقب ذلك مباشرة, وذكره الإمام أحمد في مسنده فرواه عن سريج قال حدثنا عباد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار إلى آخره. انظر مسند أحمد. قال الشيخ قلت فيه مؤاخذات أيضا, الأولى أن إسناده ضعيف لا تقوم به حجة, لأن حجاجا هذا هو ابن أرطاطة, وقد قال فيه الحافظ في التقريب صدوق كثير الخطأ والتدليس. ويبدو أن الشيخ عبد الرحمن البنا توهم أنه غيره من الثقات فقال وسنده صحيح.
نعم.
الثانية والثالثة والرابعة مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله. الخامسة قوله إلى آخره, فأقول فيه إهام بما يخالف الواقع لا يصدر ممن يهمه أن يكون كلامه أو ما يكتبه مطابقا للواقع, فإن كل من يقف على قوله هذا بعد الحديث الذي قبله وفيه فذكر
نحو ما ذكره
ابن إسحاق, ثم عطف عليه فقال وذكره الإمام أحمد في مسنده. لا يفهم منه إلا أن الذي ذكره أحمد هو مثل أو على الأقل نحو ما ذكره ابن إسحاق في المعنى والتمام, وهذا خلاف رواية أحمد فإنها مختصرة جدا بالنسبة لسياق ابن إسحاق, فإن لفظها كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا
عانيهم
بالمعروف والإصلاح بين المسلمين, فأين هذا السياق المختصر من سياق ابن إسحاق الذي يبلغ نحو صفحتين من قياس صفحة هذه المجلة؟ ويكفيك دلالة على ذلك أن البوطي ذكر منه 13 فقرة وهي مع ذلك قل
كل من جل. نعم.
فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه في كتاباته لا يتحرى الصواب والتعبير الدقيق المطابق للواقع, هذا إن لم يكن متعمدا لذلك ليسد الطريق على من قد ينتقده في اعتماده رواية ابن إسحاق التي لا سند لها, فسندها هو بالحديثين المذكورين كشاهدين لها, وفيهما ما علمت من الضعف الشديد في الأول والاختصار الشديد مع الضعف في الآخر.
نعم.
قال بعد أن ذكر حديث الحباب بن المنذر في إشارته على النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول في مكان غير المكان الذي نزله صلى الله عليه وسلم,
أي يوم بدر. نعم.
روى ابن هشام في سيرته حديث الحباب بن المنذر هذا عن ابن إسحاق عن رجال من بني سلمة, فهي فيما رواه ابن هشام رواية عن قوم مجهولين. وذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في الإصابة فرواه عن ابن إسحاق عن يزيد ابن رومان عن عروة بن الزبير وغير واحد في قصة بدر, وهذا سند صحيح والحافظ ابن حجر ثقة فيما ينقل ويروي, راجع الإصابة.
نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله, أقول لنا عليه ملاحظات, الأولى إعلاله رواية ابن هشام بأنها عن قوم مجهولين ليس بقادح, لأنهم جمع تغتفر جهالتهم عند أهل العلم بهذا الشأن, لا سيما ويحتمل أنهم من الصحابة لأن ابن إسحاق رواه هكذا, فحدثت عن رجال من بني سلمة, فلو أن ابن إسحاق صرح بالتحديث عن الرجال لانتفى الاحتمال المذكور, لأن ابن إسحاق من أتباع التابعين ولجزمنا بأن الحديث مرسل,
ولكن قوله فحدثت
ولكن قوله فحدثت دليل على أن بينه وبين الرجال واسطة، ومن الممكن أن يكون من التابعين، فيظل الاحتمال المذكور قائما. وإنما العلة القادحة في هذه الرواية هي جهالة الواسطة مع احتمال الإرسال،
لأن ابن إسحاق ما قال حدثني رجال من بني سلمة، إنما قال فحدثت عن رجال من بني سلمة، فصار هذا الواسطة هو المجهول هنا بخلاف جهالة أعيان الرجال من بني سلمة. لهذا قال وإنما العلة القادحة في هذه الرواية هي جهالة الواسطة مع احتمال الإرسال، هل هم من التابعين أو من الصحابة؟ كان من الصحابة فلا يضر الجهالة بهم، ومن كان من التابعين فلا يصح الاحتجاج. فقال رحمه الله هنا إعلال رواية ابن هشام بأنها عن قوم مجهولين ليس بقادح، لأنهم يعني في نفسه على ما بين الشيخ هنا ليس بقادح، لأنهم جمع تغتفر جهالتهم عند أهل العلم بهذا الشأن، لا سيما ويحتمل أنه من الصحابة، لأن ابن إسحاق روى هكذا في حديث عن رجال من بني سلمة، فلو أن ابن إسحاق صرح بالتحديث عن رجال لانتفى الاحتمال المذكور اللي هو عن الصحابة أو لا، لأن ابن إسحاق من أتباع التابعين، فممكن أن يكون روى عن التابعين لا عن الصحابة، ولا جزمنا بين الحديث المرسل، لكن قالوا فحدثوا دليل على أن بينه وبين الرجال واسطة، ومن الممكن أن يكون من التابعين، فيظل الاحتمال المذكور قائما. وإنما العلة القادحة في هذه الرواية هي جهالة الواسطة مع احتمال الإرسال. هذا في بيان الجهالة في الواسطة كلام الشيخ صحيح، يعني أقصد يعني أخذنا وتعلمنا من كلام الشيخ هنا أن الجهالة في هذه الواسطة قادحة ولا شك، إنما العلة القادحة في هذه الرواية هي جهالة الواسطة. أما قول الشيخ هنا إعلال رواية ابن هشام بناء عن قوم مجهولين ليس بقادح لأنهم جمع تغتفر جهلتهم، التعميم هذا والإطلاق يظهر أن فيه نظرا، قال لأنهم جمع تغتفر جهلتهم عند أهل العلم بهذا الشأن، تغتفر جهلتهم عند أهل العلم بهذا الشأن، هذا يحتاج إلى نقل عن الأئمة الكبار إذا كانوا جماعة، وما حددها هؤلاء الجماعة، هل جماعة من الصحابة؟ هذا لا إشكال. هل جماعة العلماء المعروفين؟ يعني عين هؤلاء الجماعة، عينوا من قوم ما فيكونوا معروفين بأوصاف، بحيث يكون ذكر الجمع هنا رافعا للجهالة. أقول مثلا بأنه عن تلاميذة فلان أو عن علماء أو عن، فالحقيقة الذكر عن جماعة عن قوم مجهولين هكذا أن يقال ليس بقادح لهم جمع تغتفر جهلتهم، أظن أن هذا الإطلاق يحتاج إلى تقييد، فهذه القاعدة تحتاج إلى مراجعة مع كلام العلماء في مسألة الجهالة. كان المجهول جماعة فهل يغتفر الجهالة طالما أنها من جماعة أنهم جماعة، وهل مطلق الجماعة؟ هذا يحتاج إلى تتبع، لعلنا نرجع ونأتي بكلام أهل العلم ببسط في هذا. فإن الجهالة معروفة، اللهم إذا كانت جهالة الصحابي فإنها لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول. نعم.
قال الثانية قوله في رواية عروة وهذا إسناد صحيح ليس بصحيح على إطلاق الأمرين، على إطلاقه الأمرين،
على إطلاقه لأمرين،
ليس بصحيح على إطلاقه لأمرين. الأول أن ابن إسحاق فيه كلام من قبل حفظه، والذي استقر عليه رأي العلماء المحققين أن حديثه في مرتبة الحسن بشرطين.
هذا في ابن إسحاق، هذا كلام في ابن إسحاق. نعم.
أن يصرح بالتحديث وألا يخالف من هو أوثق منه.
أن يصرح بالتحديث لأنه متهم بالتدليس، فإذا صرح بالتحديث ارتفع الإشكال. الثاني أن يخالف من هو أوثق منه لأنه لا يحتمل التفرد. نعم.
و والأمر الآخر أن عروة تابعي
أو لا يحتمل المخالفة لا يتحمل المخالفة. نعم.
والأمر الآخر أن عروة تابعي لم يدرك الواقعة، فالصواب أن يقال إسناده مرسل حسن، وحينئذ فهو إسناد ضعيف، لأن المرسل من أقسام الضعيف على قواعد علماء الحديث كما هو مقرر.
هذه قواعد، هذه قواعد بقى كلية عند الشيخ. هناك أمور خاصة وأحكام خاصة مثل ما ذكر في ابن إسحاق، فنقل عن جماعة العلماء في هذا أنه الذي استقر عليه رأي المحققين فيه أن حديثها في مرتبة الحسن، لكن بشرطين: أن يصرح بالتحديث، والثاني أن لا يخالف منه أوثق منه. طيب، ثم ذكر قاعدة في المرسل، وأن المرسل من أقسام الضعيف على قواعد علماء الحديث كما مقرر في محله، طبعا على كلام في المرسل إذا كان الإرسال لتابعي كبير، فإن بعض أهل العلم يذكر الاحتجاج به. كذلك إذا تعددت مخارج هذا المرسل، الشيخ ذكر قاعدة عامة، وإلا هذه القاعدة لا تفصيلة عديدة، لا تفصلت. كذلك مرسل الصحابي فلا يدخل في هذا، لا يدخل في هذا، مرسل الصحابي لا يدخل في هذا. نعم.
ولا أجد وجها لقول الدكتور،
لكن بعموم فإن المرسل لا يحتج به، اللي هو مرسل التابعي حتى ولو كان كبيرا لا يحتج به، ما لم تحتف به قرائن، وما لم يرد هذا المرسل وتتعدد مخارجه أو يرجع إلى أصل وقاعدة، فإن هذا يدل على أن له أصلا. نعم.
قال: ولا أجد وجها لقول الدكتور المذكور إلا أنه يظن أن عروة بن الزبير صحابي كأخيه عبد الله، فإن كان كذلك فهو ظن عجيب ينبئ عن مبلغ علم الدكتور برجال السلف، وقد مضى له حديث آخر من هذا النوع في الفصل الثالث، الحديث السادس.
نعم.
الثالثة قوله عن الحافظ: فرواه عن ابن إسحاق عن يزيد، خطأ. ومثله قوله بعد: ينقل ويروي، لأن الرواية عند المحدثين لا تعني مجرد ذكر المروي ونقله، وإنما ذكره
لا تعني مجرد ذكر المروي نقله. نعم. وإنما ذكره بإسناد الراوي له منه إلى منتهى. نعم.
وقد سبق تفصيل ذلك في الرد على قول الدكتور روى ابن كثير.
نعم.
فراجعه، ولو قال يروي وينقل لكان أقرب إلى الصواب، على اعتبار قوله وينقل تفسيرا لقوله يروي، أما العكس فغير صحيح لما ذكرته.
نعم.
الرابعة قوله عن الحافظ أيضا عن ابن إسحاق عن يزيد، خطأ منه على الحافظ، لأنه إنما قال ابن إسحاق في السيرة حدثني يزيد
وليس عن ابن إسحاق. نعم.
حدثني يزيد بن رومان قال: وفرق كبير بين القولين عند من يعلم أن ابن إسحاق مدلس، وإنه إذا قال عن فليس بحجة، وإذا قال حدثني فهو حجة، فلو كان الدكتور على علم بهذا لم يقل على الحافظ ما لم يقل إن شاء الله تعالى.
نعم.
الخامسة: لا شك أن الحافظ ثقة، بل يعني فوق
فرق
الثقة،
فرق، لأن الحافظ ماذا قال؟ لأنه إنما قال ابن إسحاق في السيرة حدثني يزيد ابن رومان، حدثني صراحة بالتحديث، إنما هنا نقل الحافظ قال إيه عن ابن إسحاق عن يزيد، فهنا ابن إسحاق لم يصرح بالتحديث، إنما عن وهو مدلس. نعم.
الخامسة: لا شك أن الحافظ ثقة بل فوق الثقة، لكن ذلك لا يعني أنه معصوم من الخطأ كما تقول الشيعة في أئمتهم، وهذه الرواية التي ذكرها عن عروة لم أرى أحدا غيره ذكرها كابن سيد الناس وابن كثير وغيرهما، وبالإضافة إلى ذلك فهي ليست في سيرة ابن هشام. نعم، قد جاء فيها قبل ذلك قال ابن إسحاق وحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال الشيخ الألباني قلت، فذكر طرفا من غزوة بدر ثم أتبعه بأطراف أخرى كثيرة منها، مصدرا كل طرف منها بقوله قال ابن إسحاق، ثم قال ابن هشام، قال ابن إسحاق، فحدثت عن رجال إلى آخره، فذكر قصة الحباب. قال الشيخ: قلت: فمن المحتمل أن الحافظ لما نقلها وقع بصره على الإسناد الأول عن عروة، ولم يقع نظره على إسناده الثاني عن رجال من بني سلمة، فصارت من رواية عروة، ولكن لقائل أن يقول: هذا احتمال قوي، لولا أن الحافظ قرن إلى عروة قوله وغير واحد، وهذا ليس في السيرة مطلقا، فمن أين جاء به؟ قال الشيخ: فأقول: وهذا مما لا جواب عليه عندي الآن، ويحتمل احتمالا بعيدا أن يكون الحافظ نقل رواية عروة وغير واحد من سيرة ابن إسحاق مباشرة، فيكون فيها ما ليس في سيرة ابن هشام عنه، وهذا مستبعد جدا، والله أعلم.
نعم. طيب، نأخذ فاصلا 5 دقائق ونعود إن شاء الله. فاصل 5 دقائق ونعود. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قال أي البوطي: ولبيان هذه القاعدة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه: إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، ويقول فيما رواه الشيخان: إنكم تختصمون إلي الحديث. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قلت: وهذه خطيئة فاحشة لا تطاق، فإن الحديث عند البخاري وغيره ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول عمر رضي الله عنه موقوفا عليه، وهو عند البخاري في أول كتاب الشهادات من طريق عبد الله بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. كذلك أخرجه الإمام أحمد من طريق أخرى عن عمر موقوفا بنحوه.
نعم، فهو موقوف على عمر وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وغالب الظن في تعليل صدور هذه الخطيئة من الدكتور البوطي إنما هو عدم الاطلاع على ما جاء في السنة كما ينبغي أولا، وسرعة النقل بغير
يعني
وعي.
أنا صراحة يعني أعتقد من خلال تتبع الشيخ رحمه الله تعالى هنا، الشيخ الألباني والعلامة الألباني للبوطي، أعتقد أن هذا الرجل ولا حتى نصف طالب علم في الحديث، إنما هو ألصق وصف به التشبع بما لم يعطى. نعم.
وسرعة النقل بغير وعي وانتباه، ثانيا لأنه ينقل ما لم يهضمه.
صحيح.
وإلا فإنه لو كان واعيا لم يقع منه ذلك بإذن الله.
يعني يقول بقول رسول الله فيما رواه البخاري عن عمر، ثم يقول فيما رواه الشيخان. نعم.
ولعله لما رأى في الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم توهم أن الذي بعده هو قوله صلى الله عليه وسلم، ومن قول الدكتور بعده ويقول فيما رواه الشيخان. نعم. يعلم القارئ أن قوله في الحديث الأول يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس زيادة من الطابع غفل عنها الدكتور عند تصحيح التجارب، بدليل عطفه الحديث الثاني على الحديث الأول الذي صرح الدكتور وكتب بقلمه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعطف عليه الثاني، وهو معروف رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الأول، ولولا ذلك التصريح لم يصح العطف المذكور كما هو ظاهر.
أي نعم.
ومن طرائف الدكتور وغرائبه أنه كان جعل في الطبعة الأولى مكان حديث عمر هذا حديثا آخر لفظه فيها. ولبيان هذه القاعدة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، فلما انتقده صاحبنا الأستاذ عيد عباسي وبين له أن هذا الحديث لا أصل له، حذفه وطبع الدكتور مكانه حديث عمر هذا الموقوف عند البخاري فعزاه إليه مرفوعا.
نعم. يعني ما يدري، جاء كما يقولون جاء ليكحلها فأعماها. نعم.
وهذا إن دل على شيء فهو أن الدكتور لم يكن موفقا في هذا التعديل الذي ازداد به بعدا عن الصواب.
نعم.
ولعل الدكتور قد أخذ درسا لئلا يستكبر مرة أخرى عن الاعتراف بخطئه وشكر من نبهه إليه، فيعطي بذلك درسا عمليا للطلاب والقراء مذكرا لهم بأخلاق العلماء الأتقياء.
لكن أن لهؤلاء أن ينتبهوا لمثل هذه الفوائد أو يعمدوا إلى هذه الفوائد، وإنما هم تجار بالعلم، إنما يعترف بخطئه من اتقى ربه وخاف أن يلقاه سبحانه وتعالى بهذا الخطأ، أو أن يلبس على الناس، أو أن يتشبع بما لم يعطى. لهذا نرى من أخلاق العلماء التراجعات، وهذا لا يقدح في الواحد بل يزداد به درجة. أعطوني عالما رجع عن خطئه فلم يزدد بذلك، حتى ولو قال السفهاء من الناس إنه أخطأ بدليل أنه اعترف أنه أخطأ، هذا يقول السفهاء. أما الواعون أهل التقى والصلاح يقولون ارتفع الرجل وعز الرجل، ليس سقط الرجل وذل الرجل. نعم.
قال أي البوطي: وثبت في الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جابرا في غزوة ذات الرقاع: هل تزوجت بعد؟ قال: نعم. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت: ليس في الصحيحين ولا في أحدهما ذكر غزوة ذات الرقاع. فعزو الدكتور ذلك إليهما من أخطائه التي لا تتناهى، وإنما ذلك في سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق عن جابر، وسنده حسن، وكذلك رواه أحمد. وعلق البخاري طرفا من أوله في المغازي، بل عنده في الشروط معلقا أيضا من طريق أخرى عن جابر، ما يؤخذ منه أن ذلك كان في غزوة تبوك. ولكن رجح الحافظ رواية ابن إسحاق عليها، فليراجعه من شاء.
نعم.
وقال أي البوطي:
فعزوا ذلك إلى الصحيحين ونكلت في غزوة ذات الرقاع. هذا يقول الشيخ الألباني: ليس في الصحيحين ولا في أحدهما ذكر غزوة ذات الرقاع. نعم.
قال أي البوطي: وقد ذكر حديث تقبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب بين عينيه والتزامه إياه عند خدومه من الحبشة، والحديث رواه أبو داود بسند صحيح. قال الشيخ الألباني: قلت: وهذا خطأ.
هو هذا كلام البوطي، قال: والحديث رواه أبو داود بسند صحيح. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت: وهذا خطأ كخطئه في قوله المتقدم في حديث عروة المرسل، إسناد صحيح كما سبق بيانه، فإن أبا داود أخرجه في آخر كتابه من طريق علي بن مسهر عن أجلح عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر بن أبي طالب فالتزمه وقبل ما بين عينيه. قال: قلت: فالشعبي تابعي معروف لم يدرك الحادثة بطبيعة الحال، فالإسناد منقطع مرسل، والأجلح هو
الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منقطع مرسل. نعم.
والأجلح وهو ابن عبد الله بن حجية الكندي مختلف فيه، فوثقه جماعة وضعفه آخرون منهم أبو داود نفسه. وقال العقيلي: روى عن الشعبي أحاديث مضطربة لا يتابع عليها، وأورده الذهبي في الضعفاء
من المغني.
وقال شيعي: لا بأس بحديثه، ولينه بعضهم. وقال الجوزجاني: الأجلح
شيعي، إذا قيل شيعي لا بأس به، لا بأس حديثه، ليس التشيع الكبير الذي فيه طعن في أبو بكر وعمر. نعم.
وقال الجوزجاني: الأجلح مفتر. وقال الحافظ في التقريب: صدوق شيعي.
نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت: فمثله لا يصحح حديثه إلا من لا معرفة عنده بعلم مصطلح الحديث وتراجم الرجال.
فمثله لا يصحح حديثه إلا من لا معرفة عنده بعلم مصطلح الحديث وتراجم الرجال. نعم.
وإنما يحسنه فقط إذا لم يكن من المتشددين.
نعم تمام. ما يكون حديثه صحيحا كما قالوا لم يحسنوا فقط إذا لم يكن متشددين، فإن كان متشددين ولا حسنا حتى. نعم.
فالصواب إذن أن يقال رواه أبو داود بسند حسن مرسل، والأصوب
يعني
أن
لأن الأجلح مختلف فيه، فوثق جماعة ضعفه آخر، ومثل هذا الذي اختلفوا فيه فمثل هذا يكون حديثه حسنا ما لم يقع ترجيح لقول من رده. نعم.
والأصوب أن يقال رواه أبو داود بسند ضعيف، لأن أكثر القراء لا يعلمون. والصواب إذن
أن يقال فالصواب إذن قبلها فالصواب إذن أن يقال وإنما يحسن فقط إذا لم يكن متشددين. فالصواب إذن أن يقال رواه أبو داود بسند حسن مرسل، بسند حسن مرسل لأن هذا من رواية الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل سند حسن. والأصوب أن يقال رواه أبو داود بسند ضعيف. ليه؟ ما الفرق؟ لأن رواه أبو داود بسند حسن مرسل هذا حكم على الإسناد بأنه حسن إلى الشعبي، لكن لما قال رواه أبو داود بسند ضعيف في الحكم النهائي فإن هذا المرسل من أقسام الضعيف. ولهذا قال الشيخ لأن أكثر القراء لا يعلمون أن المرسل عند المحدثين من قسم الحديث الضعيف كالمنقطع والمدلس والمعضل وغيرهما. نعم، أما أن يكون المرسل من أقسام الضعيف كهذا في الإجمال نعم، لكن في الدرجة لا. فإن أقل أحوال درجات الانقطاع هو المرسل، لا سيما إذا كان مرسل التابعي الكبير، فإن هذا جبره سهل إن تعددت مخارجه وتبع قاعدة وأصلا يدل على أن له أصلا، فمثل هذا يجبر. نعم.
وهذا كله بالنسبة لرواية أبي داود، وإلا فقد رواه الحاكم من طريق الحسن بن الحسين العراني قال حدثنا أجلح بن عبد الله عن الشعبي عن جابر قال فذكر الحديث هكذا مسندا عن جابر، لكن العراني هذا أورده الذهبي في الضعفاء وقال ليس بصدوق.
يعني إذا العراني ذكره عن الشعبي عن جابر، وبهذا ينتفي الإرسال لولا أن العراني هذا ذكره الذهبي في الضعفاء. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قلت فمثله لا يحتج به مطلقا، فكيف إذا خالف مثله
وليس بصدوق بخلاف الصدوق فحديثه حسن. نعم.
فمثله لا يحتج به مطلقا، فكيف إذا خالف مثل علي بن مسهر الثقة المحتج به في الصحيحين؟ بل لو رواه الثقات عن الأجلح مسندا عن جابر لم يصح، لأنه خالفه ثقتان وهما إسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة، فروياه عن الشعبي مرسلا أخرجه الحاكم.
نعم. يبقى هذا ثقة خلف الثقات، خلف من هو أوثق. يعني أقول حتى ولو لو يكن هذا من طريق العراني الذي قال فيه الذهبي ليس بصدوق، حتى ولو رواه الثقات عن الأجلح مسندا عن جابر عن الشعبي عن جابر فإنه أيضا لا يحتج به. لماذا؟ ولا يكون صحيح. لماذا؟ للمخالفة، وقد خالف في ذلك ثقتين. نعم. وهم إسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة، فرواه عن الشعبي مرسلا. نعم.
كيف وقد وافقهما الأجلح في الرواية الصحيحة عنه؟ ولذلك قال الذهبي في تلخيص المستدرك قلت والمرسل هو الصواب.
نعم، عن الشعبي.
قال البوطي
بس أن للبوطي أن يعرف كل هذا، ما يدري عن هذا، هو نقل حكم البعض وخلاص، والحديث رواه أبو داود بسند صحيح وخلاص وانتهت المسألة، وما يدري تحت هذا من العلم الذي ذكره الشيخ رحمه الله بيان أحوال الرواة وبيان حال كل راوي وبناء عليه بنى حكمه بالإرسال أو الوصل، أن له أن يعرف هذا. نعم. فلهذا أقول كن على ذكر دائما مما ذكرته لك عن البوطي، فإنه لا يقال فيه ولا نصف طالب علم، هذا وصفه متشبع بما لم يعطى. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ثم قال أي البوطي وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت إسناده ضعيف مسلسل بثلاثة ضعفاء على نسق واحد كما بينته في نقضي للكتاني، ولذلك قال الذهبي: حديث منكر، فكيف يلتقي إيراد الدكتور لهذا الحديث في كتابه مع قوله أنه اعتمد فيه على صحيح السنة؟
أنه اعتمد فيه
على صحيح السنة.
أين الصحاح؟ وهذا حديث مسلسل بثلاثة ضعفاء. نعم.
وإذا كان له رأي خاص ينافي حكم الإمام الذهبي
وما شرحته هناك
فهل لا رد علينا كما فعل في الأحاديث الثلاثة التي سبق الرد عليه فيها، أم أنه مقتنع في نفسه بضعف إسناده المشروح هناك فإنه مطلع عليه قطعا ولذلك لم يتوجه لنقده، وحينئذ فالوزر في إراده إياه أكبر، أصلحه الله وهداه؟
نعم.
ثم قال الشيخ الألباني: ذكر حديث عمر بن الخطاب في مسابقته لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما وتصدق أبي بكر بكل ماله، وقوله رضي الله عنه: أبقيت لهم الله ورسوله، وقال في تخريجه في الحاشية: رواه الترمذي والحاكم وأبو داود، وفي سنده هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، وقد ضعفه الإمام أحمد والنسائي، الأصل الكسائي، واعتبره الحافظ ابن حجر من المرتبة الخامسة، فقال عنه: صدوق له أوهام، إلا أن الذهبية نقل عن أبي داود أنه أثبت الناس إذا روى عن زيد بن أسلم كما في هذا الحديث، ونقل عن الحاكم أن مسلما أخرج له في الشواهد. وقال الدكتور عقب الحديث في صلب الكتاب: وإذا صح هذا الحديث، وأشار إليه وقال: على ما فيه من احتمالات الضعف التي بينتها في تخريج الحديث. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت: وهذا نوع جديد من الدكتور في التخريج، فبينما كنا نراه سابقا يقتصر في تخريج الأحاديث على مجرد ذكر من خرجه دون أن يحكم عليه بما يستحقه من صحة أو ضعف، وكثيرا ما يكون ضعيفا فيسكت عليه موهما صحته كما سبق مرارا، إذا بنا نراه هنا يعكس ذلك ويحاول أن يضعف الحديث الثابت متمسكا بما في هشام بن سعد المذكور من الكلام، مع أن حديثه عند أهل العلم عند أهل المعرفة بعلم الجرح والتعديل وتراجم الرجال لا ينزل عن مرتبة الحسن، لأنهم يعلمون أن مجرد كون الراوي متكلما فيه لا يجعل حديثه في مرتبة الضعف، لأن هناك مرتبة وسطى بينها وبين مرتبة الصحة وهي الحسن، وهشام هذا من هذا القبيل.
لأنهم يقول: مع أن حديثه عند أهل المعرفة
بعلم الجرح والتعديل
وهو هشام بن سعد، نعم،
وتراجم الرجال لا ينزل عن مرتبة الحسن،
نعم،
لأنهم يعلمون أن مجرد كون الراوي متكلما فيه لا يجعل حديثه في مرتبة الضعف.
نعم، لأن الكلام هذا ينظر، هناك كلام يقتضي تضعيفه، هناك كلام يقتضي تحسين حديثه، هناك كلام يقتضي رد روايته مع كونه ثقة على حسب الكلام. ولهذا تكل ما في رجال في البخاري ومسلم، هل يعني هذا أن المتكلم فيهم عند في البخاري ومسلم تضاعف أحاديثهم؟ ما قال أحد هذا. فينظر إلى الكلام المتكلم فيه، ينظر إلى الكلام ثم يأخذ بعد ذلك حكمه بناء على هذا الكلام. نعم، لأن هناك
مرتبة وسطى بينها وبين مرتبة الصحة وهي الحسن.
نعم.
وهشام هذا من هذا القبيل.
نعم.
لا سيما في روايته عن ابن أسلم،
عن زيد بن أسلم، نعم،
لكثرة روايته عنه وصحبته إياه،
فدل هذا على أن الراوي قد يتبعض حاله في بعض الأحيان باعتبار من روى عنه أو باعتبار ذات الحديث، لأنه كان له من التثبت فيه ما ليس لغيره. ولهذا الحكم على مروي راوي بإطلاق هكذا بأنه مردود مثلا أو مقبول، هذا من المجازفة، فقد يرد من حديث الثقة ما يثبت أنه أخطأ فيه، وقد يقبل من حديث المتكلم فيه ما يثبت أنه وافق فيه الثقات. فالرد على كل حال والقبول على كل حال مع قيام المعارض نوع مخاطرة. نعم.
فلا جرم أنه صحح حديثه الترمذي والحاكم والذهبي، بل واحتج به وعلقه الإمام البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، ولذلك خرجته في صحيح أبي داود. ومع هذا كله نجد الدكتور البوطي يتجاهل، إن لم يكن يجهل، تصحيح هؤلاء الأئمة إياه، ويحاول نسبة الضعف إليه، كأنه ينظر إلى نفسه أنه بلغ المرتبة العليا في علم الحديث ونقده، وأخذ الاستقلال التام فيه، ولو أن غيره فعل ذلك لا سيما إذا كان من السلفيين لقام وقعد وأرعد وأزبد وتظاهر بالحمية الإسلامية والغيرة الدينية على مقام الأئمة في صدور الأمة، ولنسبه إلى الطعن فيهم وعدم توقيرهم تماما كما يقول هو في السلفيين، ويتهمهم بالتهم الكثيرة لأنهم لا يلتزمون مذهب إمام معين، وإنما يأخذون بقول أي إمام منهم فيما وافق الكتاب والسنة عندهم. فليتأمل القارئ الكريم في حكمة الحكيم العليم كيف يجعل الدائرة تدور على الباغي.
نعم. يعني لو كان هذا يقع من بعض السلفيين لأقام الدنيا وما أقعدها، لكن هكذا أهل الأهواء معروفون، النفس الهادئ مع أصحابه من أهل البدعة، وأما إذا جاء الشيء من أهل السنة إذا بهم يبالغون في التشنيع على هذا، لأنهم يريدون إسقاطه، ما يريدون انتقاده فقط، يريدون إسقاطه، فيحملون الكلام فوق الطاقة. نعم، وفوق ما يحتمل.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: هذا أولا، وأما ثانيا فلينظر اللبيب إلى قوله على ما فيه من احتمالات الضعف التي بينتها. قال الشيخ: فأقول فأين هذه الاحتمالات المزعومة؟ فإن الدكتور لم يبين إلا احتمالا واحدا، وهو مع ذلك مردود بتصحيح أولئك الأئمة له.
نعم.
ثالثا، لقد قال الحافظ في الفتح في الحديث، وقد علق البخاري طرفا منه كما تقدم، هذا مشهور في السير، ورد في حديث مرفوع أخرجه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم، فذكره ثم قال: تفرد به هشام بن سعد عن زيد، وهشام صدوق فيه مقال من جهة حفظه. قال الشيخ الألباني: فأقول لقد ذكر الدكتور كثيرا من أحاديث السيرة وقصصها مما دون هذا الحديث في الشهرة، وفيها مما لا يعرف له إسناد مطلقة، ذكرها على أنها صحيحة، فكيف لم يشفع لديه شهرة هذا الحديث مع تصحيح الأئمة له أن يورده دون أي نقد له من نفسه، وهو يعلم أنه لا منهج ولا مذهب له يلتزمه في تصحيح الأحاديث وتصنيفها؟
لأنه والله ما له علم، ما له علم أصلا، كيف يكون له مذهب ومنهج؟ إنما هي عبارات ينقلها فقط ليوهم القارئ أنه على شيء وليس على شيء. نعم.
وإنما أمره في ذلك كما تقول العامة قطع
ولحش.
رابعا، لقد قدم البوطي الترمذي والحاكم على أبي داود في الذكر، والمعروف عند العلماء خلافه، فلا أحد منهم يقدم الترمذي فضلا عن الحاكم على أبي داود.
سبحان الله. لكن هل له علم بهذه الدقائق؟ وليس له علم بما هو من القواعد العامة الكلية في هذا العلم، فضلا عن الأمور التي تكون كما يقال أمور فنية يعرفها المتخصص. نعم.
بل يقولون رواه أبو داود والترمذي والحاكم كما يقولون رواه البخاري ومسلم وأبو داود، ولا يعكسون ذلك مطلقا، وذلك تأدب منهم من باب إنزال الناس منازلهم. فهل لم يحفظ البوطي هذا الأدب منهم إلى اليوم وقد صار دكتورا، أم تبين له من العلم ما لم يحط به الأوائل واستجاز مخالفتهم في أدبهم ونهجهم؟ ولا يظنن القارئ أن ذلك سبق قلم من الدكتور، فقد قال في صفحة كذا: ذكرنا الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود عن تقديم أبي بكر ماله.
ذكرنا الحديث
ذكرنا الحديث الذي رواه الترمذي أبو داود عن تقديم أبي بكر ماله كل الحديث، وقال في الصفحة التي بعدها: إن حديث الترمذي والحاكم أبي داود. وهذا إن دل على شيء فهو أن الدكتور لا يرجع إلى كتب الحديث إلا نادرا جدا، وإلا لم يخف عليه أدبهم في الترتيب المذكور، وهذا بين لا يخفى، والحمد لله. لقد كدت أقول
لكثرة أخطاء،
لقد كدت أقول لكثرة هذه الأخطاء إن هذه التخريجات والتعليقات ليست بقلم الدكتور نفسه، بل هي بقلم
هذا والله يعني الذي تطمئن إليه النفس، إما بقلمه ويقلد ويذكر أي شيء، أو أنه فعلا كتبت له، لكن الله أعلم. لأن الحقيقة ظني لو أنه أحال على من يكتب سيحيل على متخصص، سيحيل على متخصص، لكن الظن والله أعلم تقديم الأمر الأول، وهو أنه كتب بقلمه لكن نقل أحكاما عشوائية بدون تمحص ولا تبحر، فإن قال لا يصح ما يدري لما لا يصح، وإن قال صحيح لا يدري لما قال صحيح، ولهذا يتخبط ويتناقض فيضاعف ما هو أصح مما صححه. نعم، لقد كدت أقول لكثرة هذه الأخطاء،
لقد كدت أقول لكثرة هذه الأخطاء إن هذه التخريجات والتعليقات ليست بقلم الدكتور نفسه، بل هي بقلم أحد طلابه ومن غير النابغين منه.
نعم.
قال أي البوطي: وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة قال: لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة إلى آخره. قال: قلت أي البوطي فذكر الحديث بطوله وعلق عليه. قال الشيخ الألباني: قلت فذكر الحديث بطوله وعلق عليه بقوله: رواه أحمد في مسنده وأورده الحافظ ابن كثير في تاريخه. ثم قال: رواه مسلم عن أبي قريب عن أبي معاوية عن الأعمش. قال الشيخ الألباني رحمه الله: أقول هذا التعليق مع قصره فيه تكرار مخل لا يخفى على القارئ، وأسوأ منه نقله كلام ابن كثير مبتورا، فإن تمام كلام ابن كثير عن الأعمش به، وقد يكون لفظة به سقطت من الطابع ولم يتنبه لها الدكتور عند تصحيح التجارب.
يعني قال وأورد الحافظ ابن كثير في تاريخه، ثم قال: روى مسلم عن أبي قريب عن أبي معاوية عن الأعمش. الشيخ يقول تمام كلام ابن كثير عن الأعمش به، وقد يكون لفظة به سقطت من الطابع. نعم،
ولكن مع ذلك ما فائدة هذا النقل حينئذ، لا سيما وهو أمر لم يجري عليه الدكتور في كل تعليقاته دون تمهيد وتوضيح له. وما معنى قوله عن أبي قريب عن أبي معاوية عن الأعمش؟ وهل منتهى هذا الإسناد هو الأعمش واسمه سليمان بن مهران من صغار التابعين، فيكون الحديث على هذا مرسلا؟ أهذا هو المعنى المقصود من الإسناد المذكور؟ كلا، فما هو إذن؟
به، السر في به، فرق على الأعمش فيكون هو المنتهى أو به. نعم.
ولو فرضنا أن لفظة به سقطت من الطابع وليس من الدكتور نفسه، لقد ذكر الحافظ ابن كثير الحديث وقدم بين يديه إسناده، فقال: رواه الإمام أحمد عن معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري، شك الأعمش، قال فذكر. قال: قلت فذكر الحديث، ثم قال في آخره: ورواه مسلم عن أبي قريب عن أبي معاوية عن الأعمش به.
نعم.
قال: فبهذا يمكن لمن كان عنده معرفة بالحديث وأسانيده أن يفهم أن قول ابن كثير هذا معناه أن مسلما رواه من طريق أبي قريب الذي تابع أبا معاوية شيخ الإمام أحمد على روايته للحديث عن أبي معاوية عن الأعمش به، أي بإسناد الأعمش المذكور عن أحمد.
نعم.
أي أن كل من أبي معاوية وأبي قريب روى الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري. هذا
نعم.
على الشك
من الأعمش. نعم.
هذا على الشك بين أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. إذا عرفت هذا أيها القارئ الكريم، فقل بربك: ما هي الفائدة التي يجنيها قارئ كتاب البوطي لو أنه تولى
بيان هذا المعنى
الذي أراده ابن كثير بقوله المتقدم، فكيف وهو عنده غير مبين؟
نعم.
فما كان أغناه عن ذكرها
يعني لو هو قال رواه أحمد في مسنده. طيب ثم قال وأورده الحافظ ابن كثير في تاريخه ثم قال رواه مسلم عن أبي كريب عن أبي معاوية عن الأعمش. ما فائدة إيراد كلام ابن كثير هنا؟ ما فائدة إيراده؟ لأنه لم يقل عن الأعمش به حتى يكون هذا موافقا لما جاء عن أحمد رحمه الله تعالى، فيكون هنا ذكر أبو كريب مع متابعة لأبي معاوية، ولهذا قال به أي بنفس الإسناد عن أبي كريب، هذه فائدة ذكر ابن كثير. لكن هو لما قال في ابن كثير رواه مسلم عن أبي كريب عن أبي معاوية عن الأعمش فقط فليس هذا فيه فائدة إلا أن يذكر هذا، فيكون كلام ابن كثير كما قال الشيخ معناه أن مسلما رواه من طريق أبو كريب الذي تابع أبا معاوية، هذه الفائدة متابعة أبي معاوية في هذا شيخ الإمام أحمد على رواية الحديث عن أبي معاوية عن الأعمش به أي بإسناد الأعمش المذكور عند أحمد، فيصبح من أبو معاوية وأبو كريب قد روي الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد. نعم.
فما كان أغناه عن ذكرها لو اقتصر في التخريج على قوله رواه أحمد ومسلم كما هي عادته عن هذا في هذا الكتاب وغيره.
نعم.
وبعد هذا فإنه تبين للقراء خطأ جديد للأستاذ البوطي في
يعني تخريج. كان يقول رواه أحمد ومسلم، وإلى ابن كثير لماذا ذكر الفائدة في رواية مسلم؟ من أجل المتابعة، متابعة أبي كريب لأبي معاوية. نعم. وإلى كان يقول رواه أحمد ومسلم. نعم.
وبعد هذا فإنه تبين للقراء خطأ جديد للأستاذ البوطي في تخريجه المذكور، وهو أنه عزى الحديث لرواية أحمد ومسلم من حديث أبي هريرة وهو عندهما عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري على الشك،
على الشك،
على الشك كما بينته، وكذلك عزاه ابن كثير إليهما.
نعم.
ذكر أي البوطي الحديث المتفق عليه لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال
عقبه
كأنه صلى الله عليه وسلم يحذر المسلمين من أن يصنعوا صنيعهم به. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قلت هذا القول من الدكتور ينبئ العالم بالحديث بأحد أمرين، إما أن الدكتور من الجهل بحيث لا علم له بالحديث، أو أنه يتعمد تحريف رواية الحديث، ذلك أن التحذير المذكور الذي جعله الدكتور من قوله هو من تمام الحديث المتفق عليه، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقد قال عقب الحديث مباشرة: يحذر ما صنعوا. هكذا أخرجه البخاري ومسلم والدارمي وأحمد، وصرح هذا أنه من قول عائشة رضي الله عنها، وهذه فائدة فاتت الحافظ ابن حجر التنبيه عليها، فقال في الفتح: قوله يحذر ما صنع جملة أخرى مستأنفة من كلام الراوي، كأنه سئل عن حكمة ذكر ذلك في ذلك الوقت فأجيب إلى ذلك. فإذا قوله يحذر ما صنع من كلام راوي الحديث كما صرح الحافظ وهو عائشة رضي الله عنها كما في رواية أحمد، فكيف جعلها الدكتور من كلامه هو؟
سبحان الله، يعني الدكتور قال علق على الحديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا من المساجد، هو نفسه يقول كأنه صلى الله عليه يحذر المسلمين من أن يصنعوا صنيعهم به، وهو موجود في الرواية يقول عائشة يحذر ما صنعوا، هذا قول عائشة رضي الله عنها. نعم.
وصنيعه هذا يذكرني،
فهو كأنما يعني جعل هذه الفائدة من نفسه، والرواية أمامه. نعم.
وصنيعه هذا يذكرني بنوع من أنواع جرح رواة الحديث، وهو المعروف بسرقة الحديث، كان الراوي يبلغه حديث يرويه.
انتبهوا للسرقة، وصنيعه هذا يذكرني،
يذكرني بنوع من أنواع جرح رواة الحديث وهو المعروف بسرقة الحديث.
كان الراوي فكان الرواة يجرحون به. طيب وما هو سرقة الحديث؟ قال
كان الراوي يبلغه حديث يرويه بعضهم فيسوقه منه ويركب عليه إسنادا من أسانيده ثم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدكتور فقد نسب ما في الحديث إلى نفسه، إلا أنني لا أستطيع
يعني
أن
هذه السرقة. كان الراوي يبلغه حديث يرويه بعضهم فيسرقه منه ويركب عليه إسنادا من أسانيده هو ثم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنما الحديث بإسناده هو، هذا نوع سرقة. فما بالكم بالذي يسرق الكتاب بأكمله أو معظمه أو فصل منه كاملا بترجيحاته وتعليقاته. نعم،
إلا أنني لا أستطيع أن أجزم بأن
هذا فيه الرد على من يقول بأن مسألة السرقة مسألة بركة فقط، يعني إن أحال فهذه بركة فقط، فمن بركة العلم الإحالة فقط، ومخالف ذلك لا يشدد عليه. والشيخ هنا ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول وصلنا هذا يذكره من نوع من أنواع جرح رواة الحديث، كان يجرح بهذا، ولو كان من قبيل الكمال لما جرح، وهذا فيه تشبه بمن لم يعطى وفي قلة الديانة. نعم،
إلا أنني لا أستطيع أن أجزم بأنه تعمد ذلك ليقيني أن محفوظاته للأحاديث النبوية قليلة جدا، فمن المحتمل احتمالا قويا أنه لا يعلم أن في الحديث تلك الجملة يحذر ما صنعه.
شيخ يعني يحسن الظن، لكن يحسن الظن بتجهيله أنه أصلا لا يحفظ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، فممكن أنه لا يطلع على هذه، مع أن دائما معروف في هذا الحديث الذكر دائما يرضف به قالت عائشة يحذر ما صنع، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. نعم، فشرحه من عندياته. نعم،
على أن في قول الدكتور كأنه صلى الله عليه وسلم يحذر إلى آخره تشكيكا واضحا منه في أنه صلى الله عليه وسلم أراد التحذير،
يعني كأنه يعني محتمل غير ذلك طبعا، لأن مثل هذه الحديث تقلق مضاجعهم، لعن الله يهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، لأن أمثال هؤلاء في بناء المساجد على القبور يرخصونها. طيب، فإن عجزوا عن ردها من جهة الثبوت، لأن طبعا هذا في البخاري ومسلم، فيريدون الإيرادات كأنه، أو بعضهم يقول هذا في اليهود والنصارى لا في المسلمين، وبعضهم يرى أن هذا يعارض، يقولون زعموا بوجود قبر النبي في المسجد. نعم،
وهذا مخالف مخالفة صريحة لجزم السيد لجزم عائشة رضي الله عنها بذلك بقولها يحذر ما صنعه، كيف لا والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، كما قال صلى الله عليه وسلم فتأمل ما يصنع الجهل بالحديث من التحريف والتبديل للنص الصحيح الصريح.
نعم،
ثم قال وهو يسرد الوجوه الدالة على مشروعية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني ما يثبت من إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على زيارة قبره صلى الله عليه وسلم والسلام عليه كلما مروا على الروضة الشريفة، روى ذلك الأئمة الأعلام وجماهير العلماء بما فيهم ابن تيمية رحمه الله.
يا سلام، إجماع الصحابة، إجماع الصحابة على ماذا؟ إجماع الصحابة على الزيارة كلما مروا على الروضة الشريفة. نعم،
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أقول هذا كذب على الأئمة الأعلام وبخاصة ابن تيمية شيخ الإسلام، فإن أحدا منهم لم يروي عن المذكور عن المذكورين زيارتهم للقبر الشريف كلما مروا على الروضة فضلا عن أن ينقلوا الإجماع عليه. بل نص الإمام مالك على كراهة ذلك، وأقوال العلماء الشاهدة لما أقول كثيرة، أجتزئ منها على قولين اثنين، أحدهما لابن تيمية المفترى عليه، والآخر للإمام النووي باعتباري من أئمة الشافعية الذين يقلدهم الدكتور البوطي. الأول، أما ابن تيمية رحمه الله فأقواله كثيرة جدا في هذا الصدد، وإليك نصين منها. الأول قوله: ولم يكن الصحابة يدخلون إلى عند القبر ولا يقفون عنده خارجا، مع أنهم يدخلون إلى مسجده ليلا ونهارا، وكانوا يقدمون من الأسفار للاجتماع بالخلفاء الراشدين وغير ذلك، فيصلون في مسجده ويسلمون عليه في الصلاة وعند دخول المسجد والخروج منه، ولا يأتون القبر، إذ كان هذا عندهم مما لم يأمرهم به ولم يسنه لهم وإنما أمرهم وسن لهم الصلاة والسلام عليه في الصلاة وعند دخولهم المسجد وغير ذلك. ولكن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأتيه فيسلم عليه وعلى صاحبيه عند قدومه من السفر، وقد يكون فعله غير ابن عمر رضي الله عنهما أيضا. فلهذا رأى من رأى من العلماء هذا جائزا اقتضاء بالصحابة رضوان الله عليهم.
هذا فين؟ إذا عاد من سفر. نعم، قال أنه كلما خرج ودخل كما يزعم الدكتور، كلما مر على الروضة الشريف. سبحان الله إخواني، جرأة وعدم ديانة أهل البدع، سبحان الله، يعني جمعوا بين الجهل والهوى. نعم.
وابن عمر كان يسلم ثم ينصرف ولا يقف، يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. ولم يكن جمهور الصحابة يفعلون كما فعل ابن عمر، بل كان الخلفاء وغيرهم يسافرون للحج وغيره ويرجعون ولا يفعلون ذلك، إذ لم يكن هذا عندهم سنة سنها لهم. وكذلك أزواجه كن على عهد الخلفاء وبعدهم يسافرون للحج، ثم ترجع كل واحدة إلى بيتها كما وصاهن بذلك، وكانت أمداد اليمن الذين قال الله تعالى فيهم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، على عهد أبي بكر وعمر يأتون أفواجا من اليمن للجهاد في سبيل الله، ويصلون خلف أبي بكر وعمر في مسجده، ولا يدخل أحد منهم إلى داخل الحجرة، ولا يقف في المسجد خارجا منها، لا لدعاء ولا لصلاة ولا لسلام ولا لغير ذلك، وكانوا عالمين بسنته كما علمتهم الصحابة والتابعون.
نعم.
كذا في كتابه الجواب الباهر في زوار المقابر.
نعم. فكيف تنسب لابن تيمية هذا الإجماع على أنه كلما مروا على الروضة الشريفة زيارة قبر والسلام عليه، كلما مروا على الروضة الشريفة؟ سبحان الله، كذب. والكلام مع فعل ابن عمر لما كان يعود من سفر، عند قدومه من السفر، ومع ذلك يقول شيخ الإسلام: ولم يكن جمهور الصحابة يفعلون كما فعل ابن عمر، سبحان الله. نعم.
الثاني قوله في رده على الإخنائي: وأما ما يظن أنه زيارة لقبره صلى الله عليه وسلم، مثل الوقوف خارج الحجرة للسلام والدعاء، فهذا لا يستحب لأهل المدينة بل ينهون عنه، لأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الخلفاء الراشدين وغيرهم.
وقال هنا خارج الحجرة لأنه لم يكن أحد يدخل عند القبر داخل الحجرة، ما كان أحد، ولم يرد أحد عن أحد قط أنه دخل حجرة عائشة واستأذنها ثم دخل إلى المقابر وسلم، أبدا لم يرد، ولا حتى عن عائشة التي في الحجرة لم يرد هذا. نعم.
لأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الخلفاء الراشدين وغيرهم كانوا يدخلون إلى مسجده للصلوات الخمس وغير ذلك، والقبر عند جدار المسجد، ولم يكونوا يذهبون إليه ولا يقفون عنده. وقد ذكر هذا مالك وغيره من العلماء، ذكروا أنه لا يستحب بل يكره للمقيمين بالمدينة الوقوف عند القبر للسلام أو غيره، لأن السلف من الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك إذا دخلوا المسجد للصلوات الخمس وغيرها على عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يصلون بالناس في المسجد، وكان الناس يقدمون من الأمصار يصلون معهم. ومعلوم أنه لو كان مستحبا لهم أن يقفوا حذاء القبر أو يسلموا أو يدعوا أو يفعلوا غير ذلك لفعلوا ذلك، ولو فعلوه لكثر وظهر واشتهر. لكن
وهم أحرص الناس على الخير وأحرص الناس على السنة. نعم.
لكن مالك وغيره خصوا
سنية ذلك،
خصوا سنية ذلك عند السفر لما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما.
نعم.
قال القاضي عياض: قال مالك: ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر. قيل له: فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، وربما وقفوا في الجمعة وفي الأيام المرة أو المرتين أو أكثر من ذلك عند القبر يسلمون ويدعون ساعة. فقال: لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا، وتركه واسع ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده.
نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه مناسك الحج:
إذن هذه نقلات عن شيخ الإسلام ابن تيمية الذي تزعم أنت أنه يرى ذلك على هذه الصفة. إنما شيخ الإسلام ما يمنع الزيارة بضابطها، وليس من ضابطها ما ذكره البوطي من أنه كلما مروا على الروضة الشريفة زاروه وسلموا عليه. نعم. وخذ النقل الآخر عن النووي الحافظ النووي الذي أنت تنتمي إلى مذهبه ليكون من باب وشهد شاهد من أهلها. نعم.
قال: كره مالك رحمه الله لأهل المدينة كلما دخل أحدهم وخرج الوقوف على القبر. قال: وإنما ذلك للغرباء. قال: ولا بأس لمن قدم من سفر وخرج إلى سفر أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال الباجي: فرق مالك بين أهل المدينة والغرباء، لأن الغرباء قصدوا ذلك وأهل المدينة مقيمون بها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد.
قوله هنا لأن الغرباء قصدوا ذلك فيه نظر، هذا كلام الباجي وليس كلام مالك، وإلا فلا يجوز قصد الغرباء الزيارة، إنما قصدهم المسجد ثم تكون الزيارة تبعا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ما قال إلى قبور، إنما قال إلى مساجد. ولهذا فإن العلماء منعوا من أن يقصد الإنسان من بلده القبر، إنما يقصد المسجد، هذا الذي يجوز أن تشد إليه الرحال ثم تكون الزيارة تبعا. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قلت: وهذه الأقوال من الإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية صريحة في إبطال الإجماع الذي نقله البوطي، بل هي ناطقة بعدم مشروعية ما ذكره، وأنه كذب على العلماء عامة وابن تيمية خاصة فيما عزاه إليهم من الرواية.
لا أمانة ولا علم ولا فقه، إنما هي جعجعة اغتر بها السذج من الناس، وهؤلاء لهم أتباع كثر، لأن أكثر الناس كما قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. هذا معلوم معروف. لهذا صاحب السنة لا يستوحش من قلة السالكين ولا يغتر بكثرة الهالكين. نعم.
فماذا يقول المنصف المتجرد في مثل هذا الإنسان الذي لا يبالي بما يخرج من فيه فإلى الله المشتكى؟
نعم.
ثم قال الدكتور: الوجه الثالث ما ثبت من زيارة كثير من الصحابة قبره صلى الله عليه وسلم، منهم بلال رضي الله عنه، رواه ابن عساكر بإسناد جيد. قال: قلت فيه أمور. أولا، أنه أبهم على القراء نص رواية ابن عساكر واكتفى بالإشارة إليها.
انتبهوا إلى كلامه، قال البوط الوجه الثالث ما ثبت من زيارة كثير من الصحابة قبره صلى الله عليه وسلم، منهم بلال رضي الله عنه، رواه ابن عساكر بإسناد جيد. ما شاء الله، كثير من الصحابة ورواه ابن عساكر بإسناد جيد، منهم بلال. طبعا كثير من الناس يا إخواني لا يقرأ ولا يعي عن العلم شيئا، فأخذ مثل هذه النقولات على أنها أدل، وينقلها الخلف عن سلفهم، وبهذا يقع اللبس في الدين، دين المسلمين. ولهذا كان الواجب على أهل العلم غير الواجب على غيرهم، وتبيان هذه الأشياء والرد على الملبسين جهاد يا أخواني، جهاد جهاد، الرد على هؤلاء الذين التصقوا بالدين وليسوا من التصقوا بالمنهج السلفي وليسوا منه، أو أو أضافوا إليه ما ليس منه، جهاد. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: قلت فيه أمور. أولا، أنه أبهم على القراء نص رواية ابن عساكر واكتفى بالإشارة إليها، لأنه لو ساقها بتمامها لتبين للناس بطلانها، ولو لم يقفوا على ضعف إسنادها فكان
أكبر. فيذكرها بالمعنى ما يذكرها بالنص، لأنه لو ذكرها بنص لكانت حجة عليه. لا لا، نعم.
فكان لابد لي من أن أسوق الرواية ليتيقن القراء الكرام معنا أن الدكتور لا يجري فيما يكتب على منهج علمي محقق، وإنما هو الهوى والغرض، وعلى القاعدة المزعومة الغاية تبرر الوسيلة. فروى الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال بن أبي الدرداء الأنصاري بإسناده عنه قال: حدثني أبي محمد بن سليمان عن أبيه سليمان بن بلال عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال: فذكر قصة قدوم بلال إلى الشام في عهد عمر، ثم قال: ثم إن بلالا رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني يا بلال؟ فانتبه حزينا وجلا خائف
وجلا
خائف فانتبه حزينا وجلا خائفا فركب راحلته وقصد المدينة، فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه، وأقبل الحسن والحسين فجعل يضمهما ويقبلهما، فقال له: يا بلال، نشتهي نسمع أذانك الذي كنت تؤذنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السحر. ففعل سطح المسجد، فوقف موقفه الذي كان يقف فيه، فلما أن قال الله أكبر عجت المدينة، فلما أن قال أشهد أن لا إله إلا الله زاد عجيجها، فلما أن قال أشهد أن محمد رسول الله خرج العواتق من خدورهن، فقالوا: أبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رؤيا يوم أكثر باكيا ولا باكية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم.
نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت: فهذه الرواية باطلة موضوعة، ولوائح الوضع عليها ظاهرة من وجوه عديدة أذكر أهمها. أولا، قوله: فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يبكي عنده، فإنه يصور لنا أن قبره صلى الله عليه وسلم كان ظاهرا كسائر القبور التي في المقابر، يمكن لكل أحد أن يأتيه، وهذا باطل بداهة عند كل من يعرف تاريخ دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها وبيتها الذي لا يجوز لأحد أن يدخله إلا بإذن منها. كذلك كان الأمر في عهد عمر رضي الله عنه، فقد ثبت أنه لما طعن رضي الله عنه
ولم يستأذن أحد من الصحابة أن يدخل إلى حجرتها، واستأذنها في أن يأتي القبر أو القبور الثلاثة. هذا ما حصل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يخرجون من بيوتهم لزيارة القبر، فكيف يدخلون إلى الحجرة؟ نعم.
كذلك كان الأمر في عهد عمر رضي الله عنه، فقد ثبت أنه لما طعن رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله أن يذهب إلى عائشة رضي الله عنها ويقول لها: إن عمر يقول لك: إن كان لا يضرك ولا يضيق عليك فإني أحب أن أدفن مع صاحبي. فقالت: إن ذلك لا يضرني ولا يضيق علي. قال: فادفنوني معهما. أخرجه الحاكم. ثم أخرج بإسناده الصحيح عنها قالت: كنت أدخل البيت الذي دفن معهما عمر، والله ما دخلت إلا وأنا مجدود علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه. ولقد استمر القبر الشريف في بيت عائشة إلى ما بعد وفاتها.
تابعوا يا أخواني، في بيت عائشة، في بيت عائشة، وكان في ناحية بعيدا عن المحل الذي كانت تعيش فيه عائشة، تأكل وتشرب وتصلي، لأن بعض المغرضين يجعل صلاة عائشة عند ماذا؟ عند القبور. ولهذا احنا قلنا لابد من تصحيح هذه العبارة، تصحيح هذه العبارة، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه قد دفنوا في بيت عائشة، فتكون المسألة هي مسألة ماذا؟ ها، الدفن في البيت. والدفن في البيت ليس من عمل السلف إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن السنة أن يدفن النبي مكانه، ومن إجماع الأمة على دفن أبي بكر وعمر معهما، وإلا فالدفن في البيوت هذا لا يجوز. لكن لو دفن أحد في البيوت هل يمنع الصلاة في البيت؟ لا، فلا تأخذ الصلاة هنا في البيت الذي فيه قبر حكم الصلاة عند القبر. وهؤلاء الملبسون يريدون أن يجعلوا صفة المسألة صلاة عائشة عند القبور، وعائشة لم تصلي عند القبور، عائشة صلت في بيتها، إنما هؤلاء يستدلون بهذا على الصلاة عند القبور وأنه لا إشكال في ذلك، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه قد كانت تصلي عائشة عند قبورهم. والنبي قد نهى عن الصلاة عند القبور، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، ثم قال: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، دليل على المقابر ما يصلى عنده، فكيف عائشة تصلي عند القبور؟ وكيف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يدفنون في حجرة عائشة ولا يأمرون عائشة أن تخرج من الحجرة لكونها ستصلي في هذه الحجرة وتكون صلاتها عند القبور؟ يفوت هذا الصحابة، لكن هؤلاء جهال كما قلت لكم، فلا بد من التصحيح في عبارات تصحح. يبقى هنا الصلاة في البيت الذي فيه القبر وليس عند القبر، مثل ما نقول أحاديث منتقدة على الصحيحين ولا يقال أحاديث ضعيفة. ولو سمحت لنفسك أن تقول ضعيفة قل أحاديث، هذا حديث ضعفه فلان، لكن لا تطلق القول أحاديث ضعيفة صحيح. وهذا تنبيه دقيق، مع قلة بضاعتي لكن أقوله هكذا، لا ينبغي الإطلاق والتعميم، تقول أحاديث ضعيفة في البخاري ومسلم وتقصد أن فلانا ضعف، قل فلان ضعف الحديث الفلاني، لأنه بهذا هيتبين أن فلان هذا معارض بتصحيح الأئمة. إنما أن تقول أحاديث ضعيفة في البخاري ومسلم هذا يلغي تواتر الأمة على القول الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم. ففي عبارات لابد من تصحيحها. الصلاة هنا في بيت عائشة حجرة عائشة، لا عند المقابر، لا عند المقابر. ولهذا فرقت عائشة بين منطقة القبر والمنطقة التي تعيش فيه. ماذا قالت يا أحمد هنا لما الشيخ يقول ثم أخرج بإسناده الصحيح عنها قالت كنت أدخل البيت الذي دفن، البيت الذي دفن معهما عمر، والله ما دخلت إلا وأنا مشدود علي ثيابي. ها هذا فيه يا أحمد التفريق بين ما هي فيه، تنام وتفعل ما تشاء وكذا في مكانها، أما مكان القبور فكان مكانا خاصا، فإذا أراد أن تدخل شدت عليها ثيابها. واضح يا إخواني؟ يبقى هذا مكان غير هذا المكان. وإلا لو كان المكان وحيدا لاقتضى أن تبقى عائشة دائما ها مسجود عليها ثيابها، حجابها وثيابها. نعم.
ولقد استمر القبر الشريف في بيت عائشة رضي الله عنها إلى ما بعد وفاتها، بل إلى آخر قرن من الصحابة رضي الله عنهم، ثم أدخلوا البيت وضموه إلى المسجد لتوسعته، فصار بذلك في المسجد على النحو المشاهد اليوم.
ولقد استمر القبر الشريف في بيت عائشة إلى ما بعد وفاتها. طبعا القبر الشريف لا يراد به التراب، إذا قصد القبر الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القبر إذا عاد إلى النبي، فليس القبر كتربة له مكانة، إنما المقبور، إنما المقبور. ولهذا في نفسي من هذا القول القبر الشريف هذا شيء ما أدري، اكتبوا كذا على النت هذا كلمة القبر الشريف، شوفوا أحد من العلماء سيذكر هذا، لأنه القبر كتربة والقبر كمكان لم يثبت أبدا فضيلة له، كما يزعم البعض من أن هذا المكان أفضل بقاع الأرض، وقد رد على من قال هذا كما في شرح مسلم. لكن المقبور شريف، بل هو أشرف ولد آدم المقبور، ونخشى أن تكون لفظة القبر الشريف مدخلا للغلو. القبر الشريف يقال قبر النبي، قبر النبي، لكن القبر الشريف في نفسي منها شيء، إلا أن تتواتر عند العلماء فحينئذ نعالج ما في نفوسنا بما قاله علماؤنا، فإن نفوسنا تكون تبعا لما قرره علماؤنا إذا اتفقوا، فإذا اختلفوا تخيرنا ما كان أقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. على كل قال الشيخ،
ورد شيخنا،
نعم
ورد في كلام الشيخ ابن باز،
نعم قال،
قال في جواب على سؤال له الحمد لله إلى أن قال أما بعد، فلا شك أن إدخال القبر الشريف في المسجد الشريف كان سببا لفتنة بعض الناس بوضع القبور في المساجد والبناء على القبور.
نعم
والصر سلام.
أي نعم.
وقد سبق في
كل هؤلاء يعني كل هذا يعني القصد القبر الشريف ليس للبقعة، ولهذا نقول بأن هذا تقييد مهم جدا، أما الإطلاق هذا فيه نظر. طيب غير الشيخ يعني كعبارة علماء وردة من العلماء القدامى يعني كتعبير عام. نعم نعم. ابن القيم قال في النونية اقرأ.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى بتمام أركان لها وخشوعها وحضور قلب فعل ذي الإحسان، ثم انثنينا للزيارة نقصد القبر الشريف ولو على الأجفان.
هذا بيحكي قولا ولا بيذكر هذا؟ هذا يحتاج لنوية. قيل كيف القبر الشريف ولو على الأجفان؟ شفاه بيحكي قولا ولا إيه؟ فهذا كما قلت لكم يعني تحتاج إلى تنبيه. هو طبعا لا شك المقطوع به، انتبهوا يا أخواني، المقطوع به أن العلماء حينما يعني لو قال أحد من العلماء القبر الشريف فقصده ماذا؟ ما في القبر؟ من في القبر؟ قصده من في القبر؟ قصده من في القبر؟ لا التراب ولا البقعة، لا التراب ولا البقعة، إنما قصدهم المقبور. فيكون هذا يعني من باب كمال الألفاظ التي تسد باب الغلو. ذكرت ابن القيم، نعم هذا يحتاج إلى النونية، لو تأتي بالنونية في هذه، نعم أكمل. ثم قال الشيخ الأبين بل إلى آخر القرن،
قال فصار بذلك في المسجد النحو المشاهد،
بل إلى آخر قرن، ثم الصحابة رضي الله عنهم،
ثم الصحابة رضي الله عنهم أدخلوا البيت ثم أدخلوا البيت وضموه إلى المسجد لتوسعته.
انتبه، فصار أدخلوا ماذا؟ أدخلوا ماذا؟ البيت أو القبر؟
البيت
أو القبر. ما دخل القبر بمعنى أنهم هدموا الجدر فصار القبر بارزا هكذا، أبدا أبدا. ولهذا تقول عائشة في الحديث الواحد في الصحيحين ولولا ذلك لا أبرز قبر، يعني ظهر قبر النبي لم يظهر، قبر النبي محاط بالجدر. ولما حصل الإدخال كيف حصل الإدخال؟ نقل الغرفة يعني أدخلوها؟ لا. طب نقل القبر أدخلوه؟ لا. طب هدموا الجدر؟ لا، إنما كانت حجرة عائشة في مصف الحجرات فهدموا الحجرات وأبقوا حجرة عائشة. ثم سدوا بابه، فصارت هذه الحجرة كما لو عندك مسجد الآن توسعه وفي حجرة دكان بجوار المسجد ملك لأحد، فأدخلت كل ما أحط بالدكان داخل المسجد وبقي الدكان، هذا ما يقال في المسجد ولا أدخل المسجد، إنما أدخل في المسجد ما بجواره، وإلا الحجرة لا نقلت ولا القبر أدخل ولا الجدر هدمت. لكن لما هدمت الحجرات بجوارها بقيت هكذا ظاهرة فسدوا بابها، ولهذا ليس في هذا دليل على الدفن في المسجد، فإن النبي لا دفن في المسجد ولا بني المسجد على قبر صلى الله عليه وسلم، إنما النبي في حجرة عائشة منذ أن دفن وإلى يومك هذا، وسدت حجرة عائشة بعد موتها، ثم أحيطت بثلاثة الجدران والآن صار أربعة جدران أو خمسة جدران. نعم.
قال فصار بذلك في المسجد على النحو المشاهد اليوم، فيظن من لا علم عنده بحقيقة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات دفنه الصحابة في المسجد وحاشاهم من ذلك، وإنما دفنوه في البيت، ثم حدث بعد ذلك ما ذكرنا، خلافا لما يظنه كثير من الجهال ومنهم واضع هذه القصة.
فصار بذلك
في المسجد على النحو المشاهد اليوم، فيظن من لا علم عنده بحقيقة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات
طبعا دفنه اليوم، عشان تتصوروا محاط بهذه الجدر، وفي المسجد اليوم كيف في المسجد اليوم، والمسجد لا تستطيع أن تصي أن تطوف حول القبر، وليس هناك مكان خال من أي جهة من جهات المسجد يصلى فيه، إنما كل هذا مسدود إلى اليوم. ولهذا في المسجد قد يكون فيما ظهر لك، لكن في حقيقتي أنا أمثل لك بهذا، أنا أمثل لك بهذا، مثل غرفة ترى صورتها في المسجد ولكن ليست منه، فتحاط بالمصلين، ليس يوجد هذا، تحاط بالمصلين من جميع الجوانب، ليس يوجد هذا، ولهذا لا يمكن أن تتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والناس ما يقفون بجوار الحجرة حتى تكون الحجرة في وسط المسجد والناس يلتفون حولها من كل مكان، لا، ولا إلى يومك هذا. نعم.
فيظن من لا علم عنده بحقيقة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات دفنه الصحابة في المسجد وحاشاهم من ذلك، وإنما دفنوه في البيت، ثم حدث بعد ذلك ما ذكرنا، خلافا لما يظنه كثير من الجهال ومنهم واضع هذه القصة.
وإنما دفنوه في البيت ثم حدث بعد ذلك ما ذكرنا، خلافا لما يظنه كثير من الجهال ومنهم واضع هذه القصة، الذي أعطى صورة القبر مخالفة للواقع يومئذ وللصحابة. نعم.
كما شرحه شيخ الإسلام وغيره من المحققين، وذكرت طرفا منه في كتابي تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد فليراجعه من شاء.
نعم.
ثانيا قوله ويمرغ وجهه عليه، قال قلت وهذا دليل آخر على وضع هذه القصة وجهل واضعها
طبعا، فإنه وجهل واضعها بحال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة يمرغ الواحد وجهه على القبر، كيف هذا؟ نعم.
فإنه يصور لنا أن بلالا رضي الله عنه من أولئك الجهلة الذين لا يقفون عند حدود الشرع إذا رأوا القبور فيفعلون عندها ما لا يجوز من الشركيات والوثنيات كتلمس القبر والتمسح به وتقبيله وغير ذلك مما هو مذكور في محله، وإن كان يجيز ذلك بعض المتفقهة الذين لا علم عندهم بالكتاب والسنة ينير بصائرهم وقلوبهم مما يسيرون العامة ممن يسيرون العامة على أهوائهم ويبررون لهم كثيرا من ضلالاتهم. ولقد أعجبني حقا ألا يكون الدكتور البوطي منهم في هذه المرة، فقد رأيته يقول في آداب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فإياك أن تهجم عليه أو تلتصق بالشبابيك أو تتمسح بها كما يفعل كثير من الجهال فتلك بدعة توشك أن تكون محرمة.
شوف حتى النفس الرخو لما يقول بدعة يقول توشك أن تكون توشك، يعني التمسح والتصق بالشبابيك فهذا
القول من الدكتور على ما فيه من التردد في حكم ما ذكر مما يدل على أنه لم يفقه بعد قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يدل دلالة واضحة على أنه لا يمكن أن يعتقد أن بلالا مرغ وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحق، وحينئذ فكيف يحتج الدكتور برواية ابن عساكر هذه وفيها هذا المنكر باعترافه؟
نعم.
الحق أن الدكتور لا يريد التحقيق، ولو أراده لما أمكنه لأنه لا يملك الوسائل التي تمكنه من ذلك.
صدق. نعم.
فهو يأخذ من الرواية الواحدة ما يشتهي ويحتج به ويعرض عما لا يشتهي بل وينكره، وإلا فماذا يقول الدكتور لمن قد يحتج عليه من المبتدعة والمتفقهة برواية ابن عساكر هذه على جواز التمرغ بالقبر الشريف وهو نفسه قد احتج بها وقواها؟
نعم.
ثالثا قوله خرج العواتق من خدورهن إلى آخره، كلام شعري خيالي ظاهر الوضع، وإلا فما علاقة خروجهن بسماعهن الشهادة الأخرى وقولهن أبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أجل ذلك جزم الحافظ ابن حجر بأن هذه القصة موضوعة كما يأتي.
نعم. هذا بالنسبة لما تعلق بماذا؟ بالمعنى. أما فيما تعلق بالإسناد نقف عنده، قول البوطي رواه ابن عساكر بسند جيد نقف عند هذا ونقتصر على هذا الحد. جبت كلام ابن القيم، طيب لعل يعني الإخوة يجمعون في هذه المسألة، مسألة ذكر الشريف في وصف القبر. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.